اللهم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لما لم يكن عند الرازي إلا مذهب الفلاسفة المشائين القائلين بوجوب رعاية الصلاح أو الأصلح، أو مذهب الجمعية نفاة الأسباب والعلل والحكم. نعم. ما هو مكتوب هنا كده؟ أو مذهب الجذرية نفاة الأسباب والعلل والحكم، وكان الحق عنده مترددا بين هذه المذاهب الثلاثة، فتارة يرجح مذهب المتكلمين، وتارة مذهب المشائين، وتارة يلقي الحرب بين الطائفتين ويقف في النظارة، وتارة يتردد بين الطائفتين، وانتهى إلى هذا المضيق، ورأى أنه لا خلاص له منه إلا بالتزام طريق الجذرية، وهي غير مرضية عنده، وإن كان في كتبه الكلامية يعتمد عليها ويرجع في مباحثه إليها. وطريق المعتزلة القائلين برعاية الصلاح وهي متناقضة غير مقتعدة، لم يجد بدا من تحيزه إلى أعداء الملة القائلين بأن الله لا قدرة له ولا مشيئة ولا اختيار ولا فعل يقوم به. ومعلوم أن هذه المذاهب بأسرها باطلة متناقضة، وإن كان بعضها أفضل من بعض، وإنما ألجأه إلى التزام القول بإنكار الفاعل المختار في هذا المقام، تسليمه لهم الأصول الفاسدة والقواعد الباطلة التي قادت إلى التزام بعض أنواع الباطل. ولو أعطى الدليل حقه وضم مع كل طائفة من الحق إلى حق الطائفة الأخرى، وتحيز إلى ما جاءت به الرسل على علم وبصيرة، وهو تقرير لما جاءوا به بجميع طرق الحق، لتخلص من تلك المطالبات مع إقراره بأن رب العالمين فعال لما يريد، يفعل بمشيئته وقدرته وحكمته، وأن له المشيئة النافذة والحكمة البالغة، وأن تقدير تجريد النار عما خلقت له من الإحراق، والماء عما خلق عليه، والرياح والنفوس البشرية عما هيئت له وخلقت عليه، منافر للحكمة المطلوبة المحبوبة لرب سبحانه، وأن هذا تقرير لعالم آخر، وتعطيل للأسباب التي نصبها الله سبحانه مقتضيات لمسبباتها، وأن تلك الأسباب مظهر حكمته وحمده وموضع تصرفه لخلقه وأمره، فتقدير تعطيلها تعطيل للخلق والأمر، وهو أشد منافاة للحكمة وإبطالا لها، واقتضاء هذه الأسباب لمسبباتها كاقتضاء الغايات لأسبابها، فتعطيلها منها قدح في الحكمة وتفويت لمصلحة العالم التي عليها نظامه وبها قوامه. ولكن رب سبحانه قد يخرق العادة ويعطلها عن مقتضياتها أحيانا إذا كان فيه مصلحة راجحة على مفسدة فوات تلك المسببات، كما عطل النار التي ألقي فيها إبراهيم وجعلها عليه بردا وسلاما عن الإحراق لما في ذلك من المصالح العظيمة، وكذلك تعطيل الماء عن إغراق موسى وقومه وعما خلق عليه من الإسالة والتقاء أجزائه بعضها ببعض لما فيه من المصالح العظيمة والآيات الباهرة والحكمة التامة التي ظهرت في الوجود وترتب عليها من مصالح الدنيا والآخرة ما ترتب.
ابن القيم رحمه الله هنا ينتقد مذهب الرازي. قال: قلت لما لم يكن عند الرازي إلا مذهب الفلاسفة المشائين القائلين بالموجب بالذات، إنهم الفلاسفة يرون إيش؟ الوجود والقدم، الوجود والقدم، أن الله موجود بذاته قديم، موجود بذاته قديم ولكن لا يفعل شيء، وجوده أدى إلى وجود، فهذا كلام المشتهين، وجوده هو علة، فمعنى الموجب بالذات أنه بذاته واجب بذاته موجود بذاته علم بالأشياء وليس خالقا للأشياء. أو مذهب القدرية المعتزلة والقدرية المعتزلة في الحقيقة أفراخ الفلاسفة كما بينا في من قليل. أو مذهب القدرية المعتزلة القائلين بوجوب رعاية الصلاح أو الإصلاح. رعاية لأن طبعا أنت عارفين مذهب المعتزلة قام على خمس أشياء منها وجوب الأصلح. طيب ومذهب الجبرية نفاية الأسباب والعلل والحكم. الجبرية يرجع كل شيء إلى المشيئة فقط. لماذا الله جل يهدي قوما شاء ذلك؟ ولماذا يضل قوما شاء ذلك؟ ولماذا خلق السماوات سبعا شاء ذلك؟ طيب هل حكمة؟ لا، مطلق المشيئة فقط. ونحن نوافق الجبرية في المشيئة ولا بد من إضافة الحكمة، لأن الجبرية سيقولون بأن الله له الخلق وليس له الأمر، والمعتزلة سيقول له الأمر وليس له الخلق، وأهل السنة يقولون ألا له الخلق والأمر. فالجبرية بينفوا الأسباب والعلل والحكم ليقصدون أن الله ليس له حكمة في شيء إنما هي محض مشيئة. فلماذا هدى عمر ولم يهدي أبا جهل؟ لا، عند الجبرية لا فيش حكمة، مشيئة. لماذا أضل فرعون؟ مشيئة. لماذا يعذب الكفار؟ هم الكفار يستحقون العذاب عند الجبرية؟ لا، ما يستحقون، هم عملوا حاجة. الكافر ما كفر بإرادته، ده الله جل هو الذي أجبره على الكفر، فلماذا يعذبه؟ مشيئة. ولماذا يصيب الطائع مع أن الطائع لم يطع؟ أبو بكر الصديق أجبر على الطاعة، لم يأله من نفسه لم يطع شيئا، ده الله أجبره على أن يكون طائعا صديقا، فلماذا يدخله الجنة؟ مشيئة. فما في حكمة، ما في حكمة. لماذا اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم؟ اصطفى لمشيئة. هل الحكمة؟ لا، فينفون الحكم. قال ابن القيم وكان الحق عنده يعني عند الراجي مترددا بين هذه المذاهب الثلاثة. الراجي شوية ياخذ بكلام الفلاسفة، وتارة ياخذ بكلام الجبرية، وأميل الجبرية، وتارة ياخذ المذاهب القدرية. قال فتارة يرجح مذهب المتكلمين، يعني لا 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 المعتزلة متكلمين يعني معتزلة أهل الكلام وأهل المعتزلة، وتارة مذهب المشائين يعني الفلاسة، إذا المتكلم والمعتزل مرة يمشي مع المعتزلة يعني يكون مع المعتزلة الله لا علم ولا اختيار ولا خلق، ومرة مع المشائين الله مجرد علم المعلول ولكن واجب بذاته وانتهينا. وتارة يلقي الحرب بين الطائفتين ويقف في النظارة، حين يقف الخيار فلا يؤيد المشيئين ولا يؤيد المتكلمين ولا يروح للجبرية، ولكن يقف على الخيار. هل نحن على الخيار؟ لا، ما عندناش خيار خالص، ما عندنا نسبة كل ما سبق لله عز وجل. قال ويقف في النظارة يعني المتفرجين، لا النظارة يعني المتفرجين، كلمة النظارة هم الذين ينظرون المتفرجين. قال وتارة يتردد بين الطائفتين، صار يرجع للمشفئين وصار يرجع للمتكلمين، وانتهى إلى هذا المضيق يعني أوقع نفسه ورأى أنه لا خلاص له منه إلا بالتزام طريق الجبرية. فالأحسن حاجة أترك القدرية والمتكلمة والمعتزلة، خليني مع الجبرية اللي هم ينفون الحكم ويثبتون في المشي. انتهى أمره لها، فضل وأضل كثيرا. لا، هي كلما لها ضل، ولكن لا شك أن القدرية أسوأ من الجبرية، ولا شك أن الفلاسفة أسوأ من القدرية، لأن الجبرية بيثبتون لله الخلق ويثبتوا مراتب القدر الأربعة وبيثبتوا مشيئة الله عز وجل، وأما القدرية فلن يثبتوا لا علم ولا كتابة ولا مشيئة ولا خلق فلا ده، يعني بينفوا وبيثبتوا آلهة مع الله، فهم نفوس هذه الأمة، والفلاسفة أسوأ منهم لأن هم أسوأ. فالجبرية أهون المذاهب وهي ضلال، ضلال مبين، لأنه سيبرئ إبليس ويبرئ فرعون، هو مذهب ضال باطل، لكن أفضل منه مذهب وأفضل من القدرية الفشي. فوقف في طريق لا خلاص لا منه إلا بالتزام طريق الجبرية وهي غير مرضية عنده. خدهم ولكن مش راضي. خد خلاص هو كده وخلاص هنعمل ايه؟ والله هو مشكلة دايما يدرس فلسفة الله جل يستر عليه. قال وهي غير مرضية عنده وإن كان في كتبه الكلامية يعتمد عليها ويرجع في مباحثه إليها، أو فريق المعتزلة القائلين برعاية الصلاة أحيانا يبقى مع الجبرية وأحيانا مع المعتزلة. ما فهمتش أنت عن رعاية الصلاة؟ رعاية الصلاة أو وجوب الأصلح هي أن الله لا يتدخل في أفعال العباد، فيترك العباد يفعلون ما يشاءون بإرادتهم التامة واختيارهم التامة بدون تدخل منه هو ولا من مشيئته هو ليكون عادلا في حسابه. ما هو أيوه، ما أنا بقول لك إيه اسمها الصلاح إيه؟ هي العدل. هم عندهم التوحيد والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين المنزلة بين المنزلتين. فهو يقول إن ربنا عز وجل من عدله أنه ليس له مشيئة تهيمن على مشيئة العباد، وليس له تدخل في اختيار العباد، وليس له تدخل في خلق أفعال العباد. نقول طيب هو لم يخلق، طب من الذي خلق إذن؟ هم، يبقى هم خالقون معه الله سبحانه وتعالى، وليس له مشيئة، إذا مشيئتهم هي مهيمنة، يبقى لابد أن نلغي قوله وما تشاءون، يبقى خلاص وما تشاءون بس، إن أنت إلا إن شاء الله. فهذا أبي معنى رعاية الصلاح أو الأصلح، رعاية الصلاح أو الأصلح ألا يتدخل الله عز وجل في إرادة العباد ولا في خلق أفعالهم. هذا معنى رعاية الصلاح. هم المعتزلة هم القدرية، هم المعتزلة هم القدرية. صلاح ده عنده واحد اسمه معاذ، فهل صلاح هو أبو معاذ؟ ها ها، فهي هل القدرية هم المعتزلة؟ ها هم دول. لا، المتكلمون هم الأشاعرة فراش المتكلمون، لكن المتكلمون هم المعتزلة أصلا، هم أصحاب علم الكلام، أصحاب علم الكلام اللي كان المدني سيقع فيه والشافعي ينقذه رحمه الله. الشافعي بقى كان بركة. طيب، لأن المدني لم يكن في المدني الشافعي ثم صار من أنجب تلامذته. أول ما الشافعي وصل مصر المدني راح مصحح. الشافعي كان الأول فين؟ في العراق. لما جه مصر المدني قال لك أنا هقعد معاه وأفرد عضلاتي، قعد مع الشافعي لنفسه لا شيء. أي واحد يقعد مع الشافعي لنفسه لا شيء، أي واحد، أي واحد، أي شخص يقعد مع الشافعي لنفسه لا شيء. رهيب. طيب يقولك كلامه مثل السكر، كأننا نسمعه لأول مرة. سكر عمال يطلع سكر كده الشافعي رحمه الله. أعظم الأئمة الأربعة وأقواهم في الحجة والدليل. ولذا ما يبارى أبدا في زمنه ما حج الشافعي واحدا إلا حجة. طيب، فالمعتزلة يرون مرعاية الصلاح، رعاية الصلاح يعني ألا يتدخل الله عز وجل فيه ولا فيه، في مشيئة العبد ولا في أفعاله. ومعنى ذلك أن هناك خالق غير الله ومريد كونا غير الله. هو الإنسان له إرادة؟ أجب يا وليد، له إرادة كونية ولا شرعية؟ يعني انت ليك اراده شرعيه بس تفرض علينا عباداتنا نتعبد بيها؟ لو اراده كونيه يبقى رب مع الله، لو اراده شرعيه يبقى اله مع الله. عرفتم يا اخوان؟ عرفت ليه انت لا ارادتك لا قدريه ولا شرعيه؟ لو ارادتك قدريه يعني كونيه، يعني بتقول للشيء كن فيكون، تقدر تحرك عواصف، تعمل كذا، تخلق، تموت، تحيي. فدي لو ليك اراده كونيه يبقى انت رب، ولو لك إرادة شرعية يبقى أنت إله. فأنت لا رب. ونقول لو قلت الإنسان إرادة كونية هذا شرك في الربوبية، ولو الإنسان له إرادة شرعية يبقى شرك فيه الألوهية. فلا أنت رب ولا أنت إله. ولا يجوز من أشد الإجرام أن يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. أيوه، فما في إنسان أسوأ من فرعون. ما فيش. أبو جهل إذا مؤمن بربوبية الله وعلوية الله فقط ويرى اتخاذ وسطاء مع الله، أين أبو جهل من فرعون؟ فيه لا أبو جهل عمره ادعى ربوبية أبدا، ولا يرى إن الصلاة تكون إلا لله سبحانه وتعالى، ولذا هو اللي دعا ان ربنا يفتح بينه وبين محمد والذين معه ففتح الله حكم، يعني هو يرى اتخاذ وسطاء للناس اللي في الدعاء. ايوه الناس الاثنين قال انا ربكم الاعلى، ده نص في القران، لا عمر ما كان موجود لكن جحدوا بها واستيقظوا ناس انفسهم. لا هو لو يؤمن بان الله موجود يقول يا همان ابن لي صرحا لعلي اطلع الى اله واني لاظن ليس، يعني ايه كاذبا في ادعاء وجود اله في السماء، فهو جحدوا بها واستيقظوا ناس فادعى ربوبيه الالوهيه، ادعاه هو في قناه نفسه يعلم ان لا رب ولا اله لكنه ادعاه ادعاه. طيب فعرفت رعاية الاصلح، رعاية الاصلح او رعاية الصلاح او رعاية الاصلاح الا يتدخل الله عز وجل في مشيئة العبد ولا في افعاله. طيب قال فمحتاج الرازي محتاج قال اما يرجع في مداخله اليها يعني الى طريق الجبرية او طريق المعتزلة القائلين برعاية الصلاح وهي متناقضة غير مضطردة، متناقضة لأن إذا كان ربنا بيرعى الصلاح والأصلح إذا سيحاسب العباد يوم القيامة، وهل من صفات الله المحاسبة؟ لو أثبتوها أثبتوا لله إيه؟ شف وإذا كان سيحاسبهم حاسبهم بقدرة ولا بعجز؟ يبقى أثبتوا القدرة. فالمعتزلة لا يريدون أن يتورطوا في إثبات أي صفة، فدائما متناقضون دائما متناقضون، فده هذا معنى قوله ها متناقضة غير مضطردة، متناقضة غير مضطردة يعني غير ثابتة مستمرة. ما الاثنين قال لكن هو لما قال او طريق المعتزلة وهي لم يجد بدا من تحيزه الى اعداء الملة اللي هم المعتزلة القائلين بان الله لا قدرة له ولا مشيئة ولا اختيار ولا فعل يقوم به. هذا مذهب من؟ قال ابن القيم سموهم اعداء ايش؟ يبقى ابن القيم بيكفرهم؟ نعم سموهم اعداء الملة، سموهم اعداء الملة، اعداء الملة هم المعتزلة القدرية يقولون ان الله لا قدرة له ولا مشيئة ولا اختيار ولا فعل يقوم به، يبقى لم يراعي الاصلح، هو لا يقدر اصلا على رعاية الاصلح، يعني هو لم يتدخل في مشيئة العباد حسب كلامه الاول. قلنا لماذا لم يتدخل في مشيئة؟ لانه لا لماذا لا يخلق فعلا؟ لانه لا يخلق فمصيبة، يعني هو لم يتدخل عاجزا منه، كيف يكون عاجز وراء الاصلح؟ التناقض عرفت سر التناقض. هم يقولون عن الله انه يراعي الاصلح، كيف يا اخواننا يراعي الاصلح؟ يراعي الاصلح بانه لا يخلق افعال عباد ولا يتدخل في مشيئته. طب هو يقدر؟ قالوا لا، اذا لم يراعي فتناقض. ماشي. ومعلوم ان هذه المذاهب باسرها، اي مذاهب؟ كله بقى، كل الجبريه والفلاسفه والمعتزله باطلة متناقضة طبعا، وإن كان بعضها أبطل من بعض. موافقين؟ مين اللي أبطل من بعض؟ القدرية مذهب أبطل من الجبرية والفلاسفة المشائية. تمام. قال وإنما ألجأه يعني اضطره إلى التزام القول بإنكار الفاعل المختار. من الفاعل المختار؟ الله. الفعل المختار هو الله سبحانه عز وجل. في هذا المقام تسليمه لهم الأصول الفاسدة والقواعد الباطلة التي قادت إلى التزام بعض أنواع الباطل. فربنا عز وجل هم أنكروا أنه فاعل مختار، وإحنا كلمة فاعل هو فعال سبحانه، ومختار يعني مريد، وهذا واضح من قوله فعال لما يريد، هو فعال لما يريد. لكن هل المعتزلة يؤمنون أن الله فعال لما يريد؟ هو ليس له إرادة ولا فعل أصلا. هذا الجبرية يؤمنون بأنه فعال لما يريد؟ طبعا ده أشد مننا، أشد مننا. نحن نرى هناك جزء مشترك من إرادة العبد مع إرادة الله في الفعل البشري، وأن الله جل هو الذي يخلق الفعل وأنت تكتشفه. أما الجبرية قالوا لا، أنت لا تكتشف شيء، أنت مفعول بك على طول الخط. عند الجبرية لا فرق بين المغتصبة المغتصبة والزانية، مفيش فرق، هذه مصدرة وهذه مصدرة. لا فرق بين الشخص الذي يلقي بنفسه من فوق السطح وبين من يلقي غيره، لا فرق، لأن الإنسان لا فاعل ولا مختار، وإنما مفعول به تماما. نحن نقول الإنسان منفعل، يعني عنده فعل تحت فعل الله، وعنده إرادة تحت إرادة الله، واضح كده. فالإنسان يسمى مصلي وحاج وصائم ولا لا؟ يعني الله قال أثنى على الصائمين والصائمات والحافظين فرجهم والحافظات والذاكرين، أثنى عليهم ولا لا؟ عند الجبرية اللي كان ثناء عجيب، وهم هم صاموا ولا ذاكروا، ده هو هو الفاعل، هو الفاعل. فالله عندهم فاعل مختار، وعند المعتزلة ضدهم لا فاعل ولا مختار. عند أهل السنة هو فعال لما يريد، وخلق للعبد فعل ما اكتسبه العبد، وخلق للعبد مشيئة تسير تحت مشيئة الله عز وجل دون أن تلغى. يحاسب العبد على قدره، وهذا من عبده سبحانه بل من فضله. قال ولو أعطى الدليل حقه. إيش تقصد بالدليل يا ابن القيم؟ ما تقصد بالدليل؟ تمام تمام، لكن الكتاب والسنة هو يقصد بالدليل الكتاب والسنة، لأن العقل لا يسمى، إنما الدليل هو الكتاب والسنة. يقصد إعطاء الدليل حقه، يعني إيه؟ يعني إثبات ما جاء فيه، هذا هو حق الدليل أن تثبته. إذا ثبت لابد أن تثبته ثم تعمل بموجبه. فهنا لو أعطى الدليل حقه إن الله عز وجل له مشيئة والعبد له مشيئة، هذا دليل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولو أعطى الدليل حقه إن الله خالق كل شيء، يبقى لا يمكن تنكر خلق الله ولا فعل الله ولا مشيئة الله كما أنكر المعتزلة. وإذا أثبتت الدليل بأن العباد لهم مشيئة وأنهم ذاكرون وصائمون وسائحون وراكعون وساجدون، يبقى ما فيش كما كلام الجبري. فهذا معنى أعطاء الدليل الحق. أعطاء الدليل الحق إلى مذهب الفلاسفة والمتكلمة والجبري. لا 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 اصبر عليها، حسيناها حسيناها بكده، شرحناها بالتفصيل، لكن خلينا نكمل الكلام ده، خرجنا الى القدر الان، فخلينا حسيناها لك بس بعيده ايه عن اللي احنا فيه. نحن الان نريد بيان مذهب هؤلاء ومذهب هؤلاء ومذهب اهل السنه، ثم نفسر مذهب اهل السنه في مساله مشيئه العبد الخاضعه لمشيئه الرب عز وجل. اصبر يا وليد لغتنا، يعني داخله بره الموضوع، هي بره الموضوع. طيب قال ولو اعطى الدليل حقه، يعني ما في الكتاب والسنه وما هو وما يدل عليه في ظاهره وباطنه، وضم مع كل طائفه من الحق، كل طائفه فيها حق، صح ولا لا؟ يعني الفلاسفه لما يقولون ان الله موجود بذاته، صح كلام فعله، ولما المعتزله يقولون ان الله عز وجل له وجود وله قدم، كلام صحيح، وجوده قديم صحيح جدا. ولما الجبريه يقول الله يفعل ما يشاء ومشيئته مهيمنه على العالم، كلام صحيح. فنضم الحقوق الى بعضها من هنا ومن هناك. قال وتحيز، لما يجي يتحيز لا يتحيز للفلاسفه ولا المتكلمه ولا الجبريه، يتحيز الى ما جاءت به الرسل على علم وبصيره، لان مذهب الجبريه سيفسد الرسالات كلها. ايه لازم بقى بعث الرسل وانزل ملائكه وانزل كتب وملزومه، طالما ان الله عز وجل سيجبر العباد على ما يشاء هو، وسيمضي العالم على حد مشيئته فقط بحته فقط، فلماذا يتوعدهم ولماذا ينذرهم ولماذا يبشرهم ولماذا يعد هؤلاء بالثواب ويعد هؤلاء بالعقاب، ولماذا يرسل لهم رسلا يقولون لا اله الا الله عبود الله ما لكم من اله غيره؟ فسيكون كلام الجبريه يؤدي للعدم، العرف مباشرة. لكن لابد أن نرجع النبي صلى الله عليه وسلم أمر والرجل أمر بفعل أوامر واجتناب نواهي. إذن العبد لابد أن تكون له إرادة ليفعل بها الأوامر وليجتنب بها النواهي، وإلا يكون عبثا أمره ونهي. طيب قال وتحيت إلى ما جاءت به الرسل، يعني ماذا قال السنة؟ على علم وبصيرة، يعني بعد دراسة وتأني، وهو تقرير لما جاءوا به بجميع طرق الحق، لخلص من تلك المطالبات مع إقراره بأن رب العالمين فعال بما يريد، يفعل بمشيئته وقدرته، وحط خطين تحت وحكمته، له مشيئة وله قدرة ردا على نعم وحكمته ردا على الجبر، وأن له المشيئة النافذة والحكمة البالغة. المشيئة النافذة هذه تضرب المعتدي، الحكمة النافذة تضرب الجبر، وهذه كل هذا دائما وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. وأن تقدير تجريد النار عما خلقت عليه من الإحراق، والماء عما خلق عليه، والرياح والنفوس البشرية عما هيئت له وخلقت عليه مناسب للحكمة المطلوبة المحبوبة للرب سبحانه. هو خلق النار وجعلها محرقة، يعني من لوازمها الإحراق، من صفاتها الإحراق. إذا النار لم تعد تحرق أصبحت لا قيمة له، لن تسوي بها طعام ولا نعرف نشرب بها شيء ولا نستفيد منها من شيء خالص، أصبح النار تضع فيها الشيء لا تحرق، يبقى لا تسوي، لأن التسوية درجة من الإحراق. تسوية الطعام يا إخواننا درجة من الإحراق، غلي الماء درجة من الإحراق، درجة أنت توصل في الماء إلى الغليان اللي هو درجة 100، لو زاد على ذلك سيتبخر الماء. طيب والنار لابد أن يكون فيها درجة إحراق لمن سافع بها في التدفئة بس وفي تسوية الأطعمة، لو لم تحرق أصبح لا قيمة لها، والنار والماء لو لم يروي أو يغرق لا قيمة له أيضا. فالله عز وجل خلق أشياء وخلق فيها صفات. طيب والرياح لو جردت من قواعدها لا في سحب حتمشي ولا في أمطار حتنزل ولا شيء، فهو يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. والنفوس البشرية عما هيئت له، لو النفوس البشرية صارت كالحيوانية فالحيوان سيصير يتحرك بغريزته، يتحرك بغريزة فلا يحاسب، هو لا عقل له لكن له اختيار غريزي، خد بالك له اختيار غريزي، لكن هذا الاختيار الغريزي محصور ومحدود ولا يتطور ولا يتقدم ابدا ابدا. يعني عمر الحيوان ما يقول احنا بنسعى في البرد، بيبقى برد شديد نحاول نجيب شويه نار ونولعها، لن يصل الى هذه الدرجه ابدا. فلن يصل الحيوان في اي تطور عقلي محكوم عليه بعدم تطور عقلي الى انه يجيب خشب ويجيب نار يولعها ويستدفع به، لن يصل الى ابدا، بل لن يصل الى انه يسخن طعام لو اراد ان ياكله ساخنه، مش ممكن، او يثلج شيء في شده الحر ليستمتع ببروداته، لن يصل. هي تركته غريزيه بحته، اطفاء الشهوه الموجوده عنده، ولذا لن يحاسب على افعاله ولا على فتكه واشيائه الا لما يظلم بعده، وبعدا هنا الله جل يختص منه لاثبات عدله سبحانه وتعالى فقط، والا كل تراب. اما الانسان فهو متطور، ده متطور ده، ويركب الرياح ويخترع الانوار والاضواء سبحانه عقله منطق تكليفه. لو انت يا جبري لغيت هذا العقل حولته الى عقل مباشرة، ولو انت يا قدري جعلت العقل هذا مهيمنا لغيت ربه، لغيت الرب سبحانه وتعالى، ولكن هذا العقل محدود وعلى قدر محدوديته والعوامل المؤثرة فيه يحاسب من نعمة الله عز وجل. فهو خلق لك اختيار تختار به، ولذا انت لما تسمع شيء ولا يؤدي الغرض منه بتعجمه. فانت لو سمعت آلة ملف والملف لا يعمل، في العين صح ولا لا؟ ولو صرعت قلما ولا يكتب تلقين في المزبلة، ولو صرعت مدفوعا لا يضرب لن تستفيد منه شيئا. فانت يا انسان تصنع اشياء وربما خرجت عن السيطرة، فانت بتصنع طائرة وهذه الطائرة تطير حتى بالتسيير الذاتي وتغلب سرعتك انت، لكن الله يخلق ويتحكم، انت قد تخلق ولا تستطيع التحكم، الله يخلق ويتحكم سبحانه عز وجل، ولكن الآلة تعمل بخصائصها، الآلة اللي خلقها الله تعمل بخصائصها هي التي خلقها الله عز وجل فيها، وانت تصنع آلة لها خصائص تعمل بغير التي صنعتها انت، لكن تحكمك فيها محدود، اما تحكم الله في الشيء المخلوق وخصائصه تحكم تام. فبالتالي ربنا عز وجل خلق لك إرادة، وهذه الإرادة رتبها الله عز وجل من عوامل اللي ذكرناها من قبل، عوامل الجينات الوراثية وعوامل التراكم الخبراتي ومعاملات الذكاء اللي خلقها الله عز وجل والظروف المحيطة وحتى الحر والبرد بيؤثر في قرار الإنسان، وبناء على هذا الإنسان كمان يجد أن ربنا قيد له شيطان يدور الشهوة وارتكاب الشهوات الحرام، وقيد له ملك يدعوه الى الحلال، وهو الذي يختار بين كل هذه الاشياء، هذا الاختيار المحدود يحاسب على قدر محدوديته، كلما زاد الاختيار كلما زاد الحساب، كلما قل الاختيار كلما قل الحساب حتى انعدم. فلو حضرتك حملوك وضربوا بك شخصا فقتلوه انعدم حسابك، لان انعدم اختيارك، انعدم اختيارك فلا حساب عليك. كل ما تزيد مساحة الاختيار كل ما يزيد مساحة، ومساحة الاختيار تزيد بماذا؟ تزيد بالعلم وتزيد بالذكاء، فالذكي غير الغبي والعالم غير الجاهل والعقل غير المجنون صح ولا لا يا اخوان؟ والكبير غير الصغير، فكل له حسابه. واذا رأينا في كتاب التوحيد ان الله عز وجل يكره الأصيمة الزان والعائل المستكبر، لأن هنا درجة اختياره أعلى، فكلما علت درجة الاختيار كلما علت درجة الحساب، كلما قلت درجة الاختيار قلت حتى تنعدم، قلت حتى تنعدم إذا وصل الإكراه الملجئ الذي ينعدم في الاختيار. هذه المسألة لغاية هنا الساحل، لما تيجي بقى تخط الساحل كي تغرق تقول إيه؟ طب ما هو الجينات هو اللي خلق، والعوامل الوراثية هو اللي خلق، والاشياء المحيطة هو اللي خلقه، والتراكم الخبراتي هو اللي خلقه، والكبر والصغر هو اللي خلقه، ومعاملات تنقص اذا الانسان مشكل. مع ان انت لما تيجي في النقطة دي الساحل بتاعك فيها فين بقى؟ تخرجه من فطرة. الفطرة تقول لك لا شك ان هناك فرقا بين المغتصبة والزانية. ويجي انت في نفسك بغض النظر عن الاشياء اللي درسناها كلها. تنكر على الزانية ولا تنكر؟ والمغتصبة تشعر بالشفقة ناحيتها ولا لا؟ تشعر بالشفقة لماذا؟ طب ما الثانية مش بره؟ ليه ما هو بيقول لك كل ده خلق الله عز وجل؟ هنا دخل بره الساحل، لما دخلت بره الساحل هتتلخبط الفطرة معاك ويتلخبط معاك كل شيء خالص خالص. إذا قف عند الساحل، هو خلق كل هذه الأشياء المحيطة والمعاملات اللي هذه الأشياء، ثم لا يظلم. هنا انت بتضرب بتحط الشاطئ الساحل الضابط لك، لن يظلم لن يظلم، ولو حكمة ان خلق هذا يؤكل وهذا يأكل، هذا يقتل وهذا يقتل، هذا يقطع وهذا يتقطع، الدجاجة تقطع وتشوى والانسان يقطعها ويشويها، في حكمة بالغة من هذا. لم يظلم الدجاجة؟ ها؟ لم يظلم وتفضل الانسان؟ ها؟ ستجد هذه المسألة بسيطة يوم القيامة جدا ومريحة جدا يوم القيامة، ومع إيمانك حتى لو كنت جبريا خلاص وصلت لدرجة الشيطان ضحك عليك وجعلك جبريا، أقول لك طيب لا تذهب إلى العمل في الصباح، لأن الرزق مكفول والإنسان مجبور على سيادة. ولو قلنا الإنسان مجبور على أن ينجب، طب لا تتزوج، لا تستطيع أبدا. إذا إلزم الساحل، تستريح راحة كاملة، ساحلك فطرتك، ساحلك فطرتك وفطرتك مضبوطة بالشرع، انتهت المسألة. قال فالله عز وجل خلق النار وجعل فيها دائرة أو دائرة التزام هي الإحراق، ولو لم تحرق النار فلا فائدة منه، ولو لم تروي المياه فلا فائدة منها، ولو لم تغرق المياه أيضا فلا فائدة منها. فكل شيء ربنا عز وجل جعل له خصائص، قال والنفوس لها خصائص. طيب قال وهذه هناك حكمة، لماذا النار تحرق والماء لا يحرق؟ لماذا النار هي اللي خلي النار هي اللي تروي والماء هو اللي يحرق؟ لماذا جعل هذا في هذا وهذا؟ هذه حكمة، والحكمة لا يعلمها إلا فيك أنت. في مسائل متعلقة بالحكمة لابد تسلم، لأن عقلك البشري لن يستطيع أن يخترق الحجر. فلما تقول لماذا السماوات سبع، أنت تريد اختراق الحجر. لماذا النار تحرق والماء لا يحرق، تريد اختراق الحجر. لماذا النار لا تروي والماء يروي، أنت تريد اختراق الحجر. فليس لك أن تخترق الحجر، لأن إذا فعلت فستصل إلى حارة، ستصل إلى باب مسدود، باب مغلق، لأن حكمة الله كيف تحيط الله ولا يحيطون به علما؟ ليه؟ أنت لن تريد أن تحيط، والله جل حكم أنك لم تحيط، هو المحيط سبحانه عز وجل. قال وأن هذا تقدير لعالم آخر غير هذا العالم، وتعطيل للأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها. فربنا جعل النار تحرق، وبالتالي بد تحترس منها وتستخدمها في الإحراق، وتحترس منها لتحرق جسدك وهكذا. وأن تلك الأسباب مظهر حكمته وحمده، حكمة وحمد، وموضع تصرفه بخلقه وأمره، ألا له الخلق والأمر، والأمر متعلق بالحكمة، والخلق كذلك متعلق بالمشيئة والحكمة. فتقدير تعصيلها تعصيل للخلق والأمر، وهو أشد منافاة للحكمة وإبطال الناس. إذن كل ما يحدث في هذا العالم وهذه الخصائص الموجودة للأشياء هذه كلها راجعة إلى حكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. فبالتالي أنت لن تصل هذه الحكمة، فالواجب التسليم. فأنت تقول لماذا خلق الله الذباب يضايقنا؟ هل الذباب وظيفته فقط المضايقة؟ تقول لي آه. أقول لك يعني ربنا خلق المضايقة؟ نقول آه، إذن في حكمة، لو كانه لم يخلق إلا لهذا. لكن لا شك أن الله جل خلقه لحكمة، وحتى مضايقته من حكمته سبحانه لتعلم ضعفك. ولا شيء يعلم العباد ضعفهم أكثر من الذباب. حاجة تجلك قد الذباب؟ أيوه. لا، ده الناموس تطوله بسهولة، لكن تعالى كده أنت تحدى الذباب ومن غير باب مبين، يد رجل راجل. فأنت وهي في الغرفة وليه أنت تعمل فيها إيه؟ لكن أنت والناموس في الغرفة تصلها وتعكي تقتلها، الذباب يغلق. وإن يسبك الذباب شيئا لا تستنقذه منه أبدا. فالإنسان ضعيف. فإذا هناك حكم في العالم، أسرار هي حكمة أسرار. قال واقتضاء هذه الأسباب لمسبباتها كاقتضاء الغايات لأسبابها. فلو الأشياء لن تؤدي للغاية فلن نفعلها يا أخوان أبدا. ولذا أنت الشيء الذي تعلم أنه لن يحقق غاية أنت لا تفعل. يعني أنت طالب علم، إذا تعلمت شيء واجب تبلغه. طيب لو أنت جلست مع عند وجعلت تعلم توحيد وفقه، تفعل ولا تفعل؟ لماذا؟ لأن لا غاية. احنا قلنا الأسباب مرتبطة بإيه؟ بالغاية. فالتعليم غايته توصيل المعلومة. طالما الشيء لم يصل إلى المعلومة يبقى لا تعليم، صح ولا لا؟ كل شيء لا يصل إلى غايته فلا داعي لسببه، لا داعي لاتخاذ السبب فيه. طالما لن يصل إلى الغاية فلا داعي لاتخاذ السبب فيه أبدا أبدا. إنسان يريد أن ينجب فتزوج شجرة، ها يصلح أن يتزوج شجرة؟ لأن لم يؤدي للغاية التي ذكرنا أبدا. إنسان يريد أن يشبع، هو جائع يريد أن يشبع فيأكل بلاستيك، إذا انتفت الغاية انتفى الأخذ بالسبب. إذا انتفت الغاية انتفت. فلما يقول بلغوا عني، بلغوا عني غير العقلاء ولا بلغوا العقلاء؟ إذا لو جلست مع مجنون وقعدت تشرح له للصبح ما في شيء. قال واقتضاء الغايات الأسباب فتعصيلها عنها قدح في الحكمة. لو إن الله خلقها كذا يبقى قدح في الحكمة، يبقى بالضبط زي ما تقول واحد جالس مع عندي وعلمها. إذا ربنا خلق كل شيء بحكمة. يعني حكمة
لغاية،
هذه الحكمة الغاية، الحكمة الوصول إلى الغاية. فالله خلق كل شيء لغاية. هل غاية خلقه من الإنس والجن العبادة؟ لا، العبادة مطلوبة من العباد لحكمة يعلمها الله، وإلا هو غير محتاج للعبادة سبحانه عز وجل. وتفويت لمصلحة العالم التي عليها نظامه وبها قوامه، يعني اتهام الله عز وجل بعدم التدبير. ومن أول شيء في الربوبية الخلق والملك والتدبير. ولكن الرب سبحانه قد يخرق العادة لبيان قدرته عز وجل، فالنار هو جعلها محرقة ثم يسلبها لحرق في حالة إبراهيم عليه السلام، ليبين قدرته سبحانه عز وجل، وإن كل شيء خاضع لملكه خاضع لحكمه سبحانه عز وجل. ويعطلها عن مقتضياتها أحيانا إذا كان فيه مصلحة راجحة على مسألة فوات تلك المسببات. فإنقاذ إبراهيم من الحريق مصلحة، فلازم يلغي خاصية الحرب في تلك اللحظة، كما عطل النار التي ألقي فيها إبراهيم. ولذا لما يجي حد بقى من السفر النار عطلت في العالم كله فلم يعد النار تحرق في الدنيا كلها، فقط النار اللي عطلت هي النار اللي تلقي فيها إبراهيم فقط، بس فقط. والبحر اللي لم يغرق موسى هو كله مغرق إلا القطعة اللي موسى عليه السلام مر فيه بس فقط. قال وجعلها عليه بردا وسلاما سبحانه على الإحراق، خلاص خلى الإحراق مثل الماء سبحان الله. يرى في ذلك أن المصالح العظيمة وهي إثبات نصرته الأولياء، وكذلك تعطيل الماء عن إغراق موسى وقومه، وعما خلق عليه من الإشالة والتقاء أجزائه بعضه. وقال لا، ما هو أصل موسى عمل جسر فوق الماء، ده عمل جسر بين الماء. ولذا كان كل فرق كالصوت العظيم، وده مسألة عجيبة جدا، يعني هذا الجسر هو والماء هو الماء هو، يبقى لذا كان الماء ينطبق على بعض، كان لابد ينطبق على بعض هذه الخاصية التي أوجدها الله عز وجل اسمها الإشالة. أما إن الماء يبقى متجمد كل فرق، يعني كل جبل كل فرق الصوت العظيم، فالماء عم معمول سور، وهذا سور حيث هو ماء ولكن لا ينتقل، ومن صفات الماء الالتقاء والإشالة. فألغى الله الالتقاء والإنسان لغاية ما مر موسى وقومه، وبعدها لغاية ما دخل فرعون وقومه في منتصف الجسر، ثم عاد الماء إلى خصائصه التي خلقها الله فشان، فلما سال أغرق سبحانه، لما فيه من المصالح العظيمة هو إنجاء أولياء والآيات الباهرة، هو الحكمة التامة التي ظهرت في الوجود وترتب عليها من مصالح الدنيا والآخرة ما ترتب. مصالح الدنيا أمامك حكم، وكل ماذا الإنسان يكتشف أشياء في هذا العالم ويتطور الإنسان طائرات ودبابات وغواصات وأشياء، تطور الإنسان عمال يتطور، فتظهر حكمة الله سبحانه عز وجل. وهكذا سبحانه شيء رفعه فضل
لباقي
أيوة نعم من الحق لا ده هو إذا جاءك كلام أهل الضلال وصل إليك تخذ فيه من حكمة، أما إن تجد أنت أن تجد حكمة عندهم لا. ورجع أبو هريرة رضي الله عنه، جاءته الحكمة ولا جاء لها؟ لا جاءتهم. فإذا الغازي هو الرجل وجد في بيئة فيها تدريس علوم الفلسفة والكلام والجبر، فجاءه العلم خلاص. فلما جاءه العلم كان ينبغي أن يأخذ ما فيه من حق ويترك ما فيه من باطل. والآلة التي يميز بين الحق والباطل هي الكتاب والسنة، فهذا اللي يقول ابن القيم. لكن هل أذهب أدرس الفلسفة وأخذ منها ما يصلح؟ لا، إذا ما جاءتني خلاص. فلذا العلم الذي جاء لأبي هريرة جاء ولا ذهب هو إليه؟ وهل قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقات وهو كذوب فالزمه وتعلم منه؟ لا، لا نزل إليه الباطل أبدا. فالرجل هو أصلا تلقى هذا، فكان هذا سيد صلى الله تلقيته وتعمقت فيه، خذ ما فيه الحق وترك ما فيه البر. نعم رحمة الله عليه. وبعد نفس كلام ابن معالي الجوي انه في الاخر يقول انا على عقيدة عجائي بن ايشابور. ما شاء الله. كم كده رائع خبير غادي شو يراه يتحدث خرام
هذا نقلا عن بعض الباحثين ان الرازي كان يقول في اخر حياته من انتاج مدينة العجائز فهو الحائي ويقول ذلك مع تبحره في الاصول ونقل ايضا انه مر في طريق وخلفه عشرات تلاميذ فمر بعجوز فسالت من هذا فقيل لها انا عاصيه هذا الذي اقام الف دليل على وجود الله فقالت يا بني لو لم يكن في قلبه الف تسل محتاج لالف دليل فلما بلغته كلمتها قال اللهم ايمانا كايمان العجائز. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فهكذا سائر افعاله سبحانه مع انه اشهد عباده بذلك انه مسبب الاسباب وان الاسباب خلقه وانه يملك تعطيلها عن مقتضياتها واثارها وان كونها كذلك لم يكن من ذاتها وانفسها بل هو الذي جعلها كذلك واودع فيها من القوى والطبائع ما اقتضت به اثارها وانه ان شاء ان يسلبها اياها سلبها لا كما يقول اعداؤه من الفلاسفه والطبائعيين وزنادقه الاطباء انه ليس في الامكان تجعيل هذه الاسباب عن اثارها وموجباتها ويقولون لا تعطيل في الطبيعه وليس للطبيعه عندهم مربوبه مقهوره تحت قهر قاهر وتسخير مسخر يصرفها كيف يشاء بل هي المتصرفه المدبره ولا كما يقول من نقص علمه ومعرفته باسرار مخلوقاته وما اودعها من القوى والطبائع والغرائز وبالاسباب التي ربط بها خلقه وامره وثوابه وعقابه فجحد ذلك كله ورد الامر الى مشيئه محضه مجرده عن الحكمه والغايه وعن ارتباط العالم بعضه ببعض ارتباط الاسباب بمسبباتها والقوى بمحالها ثم المحذور اللازم من انكار الفاعل المختار الفعال لما يريد بقدرته ومشيئته فوق كل محذور فان القائل بذلك يجعل هذه الشعور باسرها لازمه له لزوم الطفل لحامله والحراره للنار ولا يمكنه دفعها ولا تخليص الحراره منها فهم فروا من اضافه الشر الى خلقه ومشيئته واختياره ثم الزموه اياه واضافوه اليه اضافه لا تمكن ازالتها مع تعطيل قدرته ومشيئته وخلقه وعلمه بتفاصيل احوال عباده وفي ذلك تعطيل ربوبيته للعالمين ففروا من محذور بالتزام عده محاذير واستجاروا من الرمضاء بالنار وهذا كما نزاهه الجهميه عن استوائه على عرشه وعلوه على مخلوقاته فانه فرار من التحيز والجهه ثم جعلوه سبحانه في كل مكان مخالطا للقادورات والاماكن المكروهات وكل مكان يأنف العاقل من مجاورته ففروا من تخطيطه بالعلو فعمموا به كل مكان ولما علمت الفرعونية بطلان هذا المذهب فروا إلى سر منه فأخلوا داخل العالم وخارجه منه البتة وقالوا ليس فوق العرش رب يعبد ولا إله يصلى له ويسجد ولا ترفع إليه الأيدي ولا يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح ولا عرج بمحمد إليه بل عرج به إلى عدم صرف ولا فرق بالنسبة إليه بين العرش وبين أسفل سافلين. ومن المعلوم أنه ليس موجودا في أسفل سافلين، فإذا لم يكن موجودا فوق العرش فهذا إعدام له البتة وتعطيل لوجوده. فلما رأت الحلولية وإخوانهم من الاتحادية بأشباه النصارى ما في ذلك من الإحالة، فقالوا بل هو هذا الوجود الساري في الموجودات الظاهر فيها على اختلاف صورها وأنواعها بحسنها، فهو في الماء ماء. الظاهر فيها على اختلاف صورها وأنواعها بحسبها، فهو في الماء ماء وفي الخمر خمر وفي النار نار، وهو حقيقة كل شيء وماهيته. فنزهوه عن استوائه على عرشه وجعلوه وجود كل موجود خفيف أو شعيف، صغير أو كبير، طيب أو غيره، تعالى الله عما يقول أعداؤه علوا كبيرا. وكذلك القائلون بقدم العالم نزهوه عن قيام الإرادات والأفعال المتجددة به، ثم جعلوا جميع الحوادث لازمة له لا ينفك عنها، ونزهوه عن إرادته لخلق العالم وأن يكون صدوره عن مشيئته وإرادته، وجعلوه لازما لذاته كالمضطر إلى صدوره عنه. وكذلك المعتزلة الجهمية نزهوه عن صفات كماله لئلا يقعوا في تشبيه، ثم شبهوه بخلقه في أفعاله وحكموا عليه بحسن ما يحسن منهم وقبح ما يقبح منهم، مع تشبيههم في سلب صفات كماله بالجمادات والناقصات. وإن من فر من إثبات السمع والبصر والكلام والحياة لك لئلا يشبهه فقد شبهه بالأحجار التي لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم. ومن عطله عن صفة الكلام لما يلزم من تشبيه لزعمه فقد شبهه بأصحاب الخرج والآفات الممتنع منهم الكلام. ومن نزهه عن نزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا ودنوه عشية عرفة من أهل الموقف ومجيئه يوم القيامة للقضاء بين عباده فرارا من تشبيهه بالأجسام فقد شبهه بالجماد الذي لا يتصرف ولا يفعل ولا يجيء ولا يأتي ولا ينزل. ومن نزهه عن أن يفعل لغرض أو حكمة أو لداع إلى الفعل حذرا من تشبيهه بالفاعلين لذلك فقد شبهه بأهل السفه والعبث الذين لا يقصدون بأفعالهم غاية محمودة ولا غرضا مطلوبا محبوبا. ومن نزهه عن خلق أفعال عباده وتصرفه فيهم بالهداية والإضلال وتخصيص من شاء منهم بفضله أو منعه لمن شاء حذرا من الظلم بزعمه فقد وصفه بأقبح الظلم والجور، حيث يقلب في أطباق النيران من استنفد عمره كله في طاعته إذا فعل قبل الموت كبيرة واحدة فإنها تحدق جميع تلك الطاعات وتجعلها هباء منثورا، ويخلد في جهنم مع الكفار ما لم يتم منها، إلى غير ذلك من أصولهم الفاسدة. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
ومن فضل الله علينا ان نجد درس التدمريه نجد ابن القيم كانه يعني سبحان الله يفسر لنا زياده في كلام ابن تيميه رحمه الله. يقول هنا وهكذا سبحانه سائر افعاله، يعني سائر افعاله مع انه شهد عباده بذلك أنه هو مسبب الأسباب، سير أفعاله لحكمة ولبيان قدرته وملكه، وأنه يضع خصائص وقد يلغيها ويخلقها إذا شاء، فهو مسبب الأسباب. وهذا خبر ولا وصف ولا خبر مقبول؟ وأن الأسباب خلقه وملكه سبحانه، وأنه يملك تعطيلها عن مقتضياتها، وسلام هو اللي يملكها فممكن يفعلها وممكن يلغي فاعليتها لأنه هو المالك، هو اللي مالك النار وإحراقها، فقد يجعلها دائما حارقة وقد يخرق ذلك أحيانا لبيان قدرته التامة على الملك والتحكم. فهنا لما بيجي يلغي صفة دائمة للشيء أو بين الخاصية هي دائمة ولازمة له، هذا بيان مدى عظيم قدرته وملكه وتحكمه سبحانه. وأن جعلها كذلك لم يكن من ذاتها وأنفسها، ليقتنع الناس أن النار ليست تحرق بذاتها، وإنما هي تحرق لأن الله جعلها تحرق، بدليل أنها لم تحرق إبراهيم. ولما الرجل لغى إحراقها لإبراهيم عليه السلام ليبين أنه هو الذي خلقها وهو الذي جعلها محرق، ليس فقط ليست هي من نفسها. وهذا يخالف أدبيات كلية العلوم، إن كلية العلوم ترى أن الأشياء ولها خصائص لا تنفك عنها أبدا. ولذا إذا قلت لهم أن النار صارت بردا وسلام على إبراهيم، لا يمكن يصدق، لا يمكن بالنسبة حتى مكذوبة، بل ممكن يأخذ بهم الحال مع التعمق في العلم الفلسفي إلى إنكار وجود إبراهيم أصلا. يعني طبعا حسين يقول لك هو كان في حد اسمه إبراهيم؟ النار إيه اللي صارت بردا؟ ده أصلا لم يوجد شخص اسمه إبراهيم وإسماعيل، والأثار لا تثبت هذا. ففي كل نار محرقة اللي كان لا يوجد إبراهيم، إلى أين النار المحرقة هذه؟ فالذين يتعلمون العلوم المنقولة عن الغرب إن الخصائص لا تتخلص، لأن الطبيعة فاعلة بذاتها. أهل السنة يقولون الطبيعة فاعلة ليس بذاتها، وإنما بمراد الله منها سبحانه عز وجل. فالنار لا تحرق إلا إذا أراد الله لها أن تحرق، والماء لا يرمي إلا إذا أراد الله له أن يرمي. وهذه المسألة، مسألة النار، خلقت لإبراهيم عليه السلام وستخرق يوم القيامة كثير. وسيدخل محمد صلى الله عليه وسلم والصالحون إلى النار ليستخرجوا المعفو عنهم من أهل السنة، والنار ستحرقهم. ولا سيحرم الله صورهم على النار؟ ما معنى سيحرم الله صورهم على النار؟ سيلغي صفة الإحراق في الجزء اللي يمر فيه محمد صلى الله عليه وسلم والصالحون. هذا لأن النار من خلقه والإحراق من خلقه، فليست أشياء تسير بذاتها، لا، وإنما تسير بتسيير الله له سبحانه. وإذا هيسميه مسخر، ولو تسميته مسخر لإشكال، لأن فعل سخر ورث القرآن، لكن ليس من أسماء الله المسخر، إنما وصف الله بالمسخر لا حرج فيه. وهو يملك تعصيبها لأنه يملكها ويملك مواصفاتها. قال: وأن جعلها كذلك لم يكن من ذاتها وأنفسها، بل هو الذي جعلها كذلك وأودع فيها من القوى والطبائع ما اقتضت به آثارها. فالشيء وخصائصه الله يخلق ويخلق خصائص سبحانه. وأنه إن شاء أن يسلبها إياها سلبها. فلما يجي خالد بن الوليد رضي الله عنه ويسمي الله ويبلع السم، والسم لا يؤذيه، الله عطل فعالية السم بتسمية الله عز وجل، وبلع خالد لمن صحت الحادثة، وكثير من العلماء يصححونه. ولما يمشي على الماء شخص متوكل على الله ويمشي على الماء، الله عز وجل عطل إسالة الماء وجعله صلبا، وهو عنوان السيولة، يعني الأشياء اللي في العالم إما صلب وإما سائل وإما غاز. فلما ربنا عز وجل جعل مثال السائل الماء، لما الله عز وجل يلغي سيولته ويجعله صلبا يمشي عليه الصحابة أو التابعون في قتالهم للفرس، هذا أمر خارق للعادة. من الذي خلق العادة؟ الذي خلق العادة، الذي خلق العادة سبحانه. لا كما يقول أعداؤه أي الفلاسفة، من الفلاسفة والطبائعيين، الطبائعيين هم عباد الطبيعة اللي يقولون أن كل شيء بالنيتشر، النيتشر التي خلق كل شيء. وزنادقة الأطباء، الطبيب يقول لك لا تقول لي بقى ما يشفي ولا بركة ولا عسل ولا، أنا عندي حسابات بالكيماويات والتاس والتجارب خاصة، لكن لا تقول لي ولا تجيب لي حد يدعي وحد يرقي، ده طب مع علوم، ده علم. في المنطقة جلس وحلل العسل وجدوه عبارة عن فركسوز، تعجبه كيف يشفي مو فركسوز؟ يا أخي في خاصية أودعها الله فيه جعلها شفاء، فمالك سبحان الله، فهم زنادقة الأطباء. وإذا طب الحديث كله مبني على مسألة إنكار مسألة البركة وغيره، هو لك عوامل معينة ماشية قواعد، بواحد زائد واحد يساوي اثنين، عايزين إفيان. قال أنه ليس في الإمكان تجريد هذه الأسباب من آثارها وموجباتها، ويقولون لا تعطيل في الطبيعة. يعني لا تعطيل في الطبيعة؟ خصائص الطبيعة سارية لا يمكن تخرق أبدا. فإن حلفت له على 30 حلفان إن إبراهيم عليه السلام النار صارت برضه مثلا ليس، يقول لك احنا بص انا ما عندي تجربه، حولها لك نار عينه وخط سبعه فيها، وريني كده هتكون بلد سلامه ازاي؟ يا ابني مش انا اللي اعزل بيها الاخراق، الاحراق ده هو سبحانه لا اله الا الله. فهم فعلا يفعلون هكذا، يفعلون هكذا فعلا. وليس الطبيعه عندهم مربوبه مقهوره، هي نفسها الرب. قال تحت قهر قاهر وهو الله، والله يوصف بانه قاهر ويسمى القهار، وتسخير مسخر، مسخر اسمه ولا صفة؟ صفة. يصرفها كيف يشاء، والتصريف صفة لله عز وجل، بل هي المتصرفة المدبرة. وهذا معناه ان كل اجزاء الطبيعة آلهة مع الله. ولا كما يقول من نقص علمه ومعرفته بأسرار مخلوقاته وما أودعها من القوى والفضائل والغرائز وبالأسباب التي ربط بها خلقه وأمره وثوابه وعقابه، يعني قلنا محض مشيئة لله عز وجل. يعني هل النار يا جبرية محرقة مثل الله هو الذي جعلها؟ نعم الله هو الذي جعلها تحرق، نعم سبحانه عز وجل، لكن هي جعلها محرقة بحيث انه مع التجربة ستحرق في كل مرة، ولن يتخلف احراقها الا اذا رضى هو ان يتخلف الاحراق، فجعلها محرقة لحكمة الله ثم لإثبات كلام ملكه يسلبها الإحراق إن شاء هو، وعندما يشاء فإنه يشاء لحكمة، عند الجبرية هو يشاء بغير حكمة. قال بل هي المتصرفة المتدبرة. ولا كما يقول من نقص علمه ومعرفته بأسرار مخلوقاته وما أودعها من القوى والطبائع والغرائز وبالأسباب التي ربط بها خلقه وأمره وثوابه وعقابه، يعني في ثواب بسبب والعقاب بسبب، عند الجبرية الثواب بلا سبب والعقاب بلا سبب. يعني إبليس لما يخلص النار مظلوم لأنها مشيئة، محض مشيئة، فجحد ذلك كله ورد الأمر إلى مشيئة محضة مجردة. من؟ الجبرية، مجردة عن الحكمة والغاية وعن ارتباط العالم بعضه ببعض، ارتباط الأسباب بمسبباتها والقوى بمحالها. فالله عز وجل جعل سننا بحيث أنت متأكد إن لما تجعل النار تحرق، متأكد صح، لكن إن حصل أمامك إن النار لم تحرق ستقول الله سلبها الإحراق هذه اللحظة، إنما هي بعد ذلك ستحرق وقبل ذلك كانت تحرق. الجبريل لك لا، هي كل مرة بتحرق بمشيئته بلا حكمة، بلا حكمة. قال ثم المحظور اللازم من إنكار الفاعل المختار الفعال لما يريد بقدرته ومشيئته فوق كل محظور، فإن القائل بذلك يجعل هذه الشرور بأسرها لازمة له لزوم الظل أو الطفل لحامله. يعني يقول إن هو أودع أشياء مجبرة في العالم لازمة لهذا العالم وألزم بمشيئة مجردة من الحكمة، كل ده تكلم كلام الجبريل يرد عليه فيه. ولا يمكنه دفعها، فالإنسان لا يمكنه دفعها ولا تخليص الخيرات منها. هو عند الخيرات منها أو الخبرات، فهم فروا من إضافة الشر إلى خلقه ومشيئته واختياره ثم ألزموه إياه. هنا بقى من الجبريل، قال الجبرية الجبرية فرض من إضافة الشر إلى الله، قال ربنا لا يخلق الشر أبدا، والله الذي يخلق الخير والشر. قال إلى فهم فرض من إضافة الشر إلى خلقه ومشيئته، يعني الشر بيتم من دون مشيئة الله وإنما بيتم من مشيئة العباد، لأن العباد هم خالق وأفعاله. فلما يقول الشر ليس إليه يقصدون أن الشر إليه خلقا، ونحن نؤمن بأن الشر ليس إليه مفعولا، وليس فعلا، فالله لا يفعل شر وإنما يخلق الشر على اعتبار مخلوقاته سبحانه عز وجل، وفي خلقه الشر وفعله ليس شرا، فهم يجردونه من مشيئته واختياره ثم ألزموه إياه وأضافوه إليه إضافة لا يمكن إزالتها مع تعطيل قدرته ومشيئته وخلقه وعلمه بتفاصيل أحوال عباده. هم نفوا هذا كله، إنما القدرية نفت كل هذا ثم جعلوا يحاسب العباد. طب إزاي يحاسب؟ بلا قدرة ولا علم ولا مشيئة ولا اختيار، وكيف كيف يعني؟ سبحان الله. وفي ذلك تعصيل ربوبيته للعالم، لأن مقتضى الربوبية أن يكون له مشيئة واختيار وأن يكون له حكمة وأن يكون قادرا على الخلق سبحانه وقادرا على إجبار العباد أن إن شاء يجزرهم. ففروا من محذور بالتزام عدة محاذير واستجاروا من الرمضاء بالنار. لما جردوه من الصفات عطلوه وأعدموه ونسبوا إليه الشر في المهاد خالص، لأن هو سبحانه عز وجل العباد خالقون والعباد مريدون، فهو لا يخلق ولا يريد ولكن يعذبهم في الآخرة. هنا تناقض رهيب جدا، لأن معناه لابد أن نثبت له القدرة على الأقل على التعذيب، ونقول لهم لماذا العباد الذين خلقوا أفعالهم واختاروهم بإرادتهم لماذا لا يختارون عدم العذاب في الآخرة؟ يعني عند المعتزلة الزاني الله عز وجل تدخل في مسألة الزنا بخلق ولا مشيئة؟ طب ولكن سيعذبه على الزنا، فيقول هو يعذبه بقاعدة العدل. نقول طيب ماشي سيعذبه بقاعدة العدل، لكن هنا لابد لكي يعذبه أن يكون من صفاته القدرة على التعذيب. وأنت بتقول هو ليس له قدرة، زائد انه لكي يعذبه لابد يكون له مشيئة لتعذيبه، وانت بتجرده من المشيئة، فكيف؟ فكل المحظورات اللي فروا منها سيقعون فيها، لان هو في الاخرة لابد لكي يعذب العباد العاصين من ان يكون له قدرة ومشيئة واختيار، صح ولا لا؟ فالصفات اللي جربتوه منها في الدنيا لابد ملزمون، إذا كان في جنة ونار وثواب وعقاب ملزمون بإثباتها لا في الآخر؟ طبعا فلا. وإنتم تريدون أن تجردوه من ظلم العباد، تقولون لو هو سبحانه اللي أجبر العبد على الزنا ثم يعذبه فهو ظالم، ردا على الجبرية تقولون هذا. نقول طب هو لما لم يلزمه بالزنا ولم يختره له ولم يشأه ولم يخلقه يأتي في الآخر يعذبه على، طب كيف يعذبه؟ سيعذبه بقدرة. طب سيستخدم قدرته في تعذيبه، يستخدم أن يريد ذلك؟ ما الإرادة هي إرادة توجيه القدرة. فأنتم كل الصفات اللي نفيتموها في الدنيا ملزمون بإثباتها في الآخرة، وبالتالي في الآخرة سيكون ظالما، وأنتم أردتم تجريده عن الظلم ثم تأتون في النهاية وتصفوه بهذا. لأن العدل مقتضى العدل، إذا العبد هو اللي خلق فعله وهو اللي اختار فعله إذا من العدل أنه يعذب نفسه على فعله أو لا يعذب نفسه على فعله بعد ذلك. ما هو عبد قادر قوي مختار خالق، فإذا قوي خالق تيجي في الآخرة والأجاب مجبر. هم أرادوا نفي الجبري عن العباد كده، أرادوا نفي الجبري عن العباد. طيب لما أرادوا نفي الجبري عن العباد إثبات الاختيار للعبد، إذا أثبت الاختيار للعبد في الدنيا إثبت له اختيار فين؟ طب عبد مختار في الدنيا يختار يتعذب في الآخرة؟ يعني هو اختار الزنا في الدنيا وروح يختار يتعذب ويخش النار بنفسه؟ قال لك لا، ده في الآخرة لا يختار، يعني مجبر. قال الله، ده انتوا اصلا بتنفوا الجبر، تيجي تثبتوا الجبر في الآخرة وبتنفوا الصفات في الدنيا تثبتها في الآخرة، يبقى خرجوا من متناقضات الى متناقضات ومن ضلال الى ضلال، واستجاروا بالنار من الرمضاء. الله المستعان. قال وهكذا كما نزهه الجهمية عن استوائه على عرش. طبعا الاستواء هذا أكبر أول قضية ظهرت في إنكار الصفة وعلوه على مخلوقاته، والعلو صفة ذات والاستواء صفة فعل شرارا من التحيز والجهة. ثم قال لو قلنا هو عالي على مخلوقاته إلا في جهة ولابد يتحيز، لابد يتحيز، لأن احنا عندنا جهة علو وجهة شرق وجهة غرب وجهة جنوب، أو على الأقل في علو وسفل. يعني أنت عندك أربع اتجاهات على الأقل، صح ولا لا؟ علو وسفل ويمين وشمال. فطيب قالوا لو أثبتنا جهة أمثلة ثلاث جهات، إذا جانب ما بين الجهات في برضه شمال غرب وجمال شرق وجهة، خافوا من إثبات الجهة لله عز وجل. ما الحل إذن؟ نفي العلو، نفي العلو. والاستواء مقتضى العلو، صح ولا لا؟ الاستواء من مقتضيات العلو، فلا بد تنفي مقتضى العلو، لأنك لو أثبت المقتضى أثبت العلو نفسه اللازم. فهم الأنام فجعلوا سبحانه في كل مكان حتى لا يثبت له جهة العلو، قالوا لا، لأن هذا تحيز، يبقى في كل مكان. ثم جعلوه سبحانه في كل مكان، وطالما في كل مكان الأماكن تختلف، ففي الأماكن فيه حمامات وفي أماكن وحل وأماكن قادرات وأماكن نجاسات، وطالما في كل مكان يبقى سيكون في التماثيل والأصنام والصلبان، وبالتالي لو هو في كل مكان يبقى لو يوجد كافر في العالم، لأن لو عبدت الصليب والصليب مكان يبقى عبدت الله، ولو عبدت شجرة أو اللات أو العزة يبقى عبدت الله، إذا ما فيش شركة في العالم بمقتضى المقاصد في كل مكان. وللأماكن المكروهات وكل مكان يأنف العاقل من مجاورته، ففروا من تقصصه للعلو فعمموا به كل مكان. وهنا بيقارن ما بين المعتزلة وبين ابن عربي لسه جاي، فهم عايزين يقارنوا نظرية الاتحاد، أو حتى احنا بنقول اتحاد مجازي، لو ابن عربي لا حلولي ولا اتحاد، ابن عربي لا حلولي ولا اتحاد. الحلولية مثل النصارى والاتحادية مثل الجهمية. الحلولية ان ربنا حل في ذات شريف، هي حل في المسيح عليه الصلاة، والهندوس ربنا حل في البقر. اما الاتحاد ده الجهميه، ان ربنا هو الهوى في كل مكان، هو الروح اللي في الجسد، هو الماء اللي في الورد، يبقى فيه مخلوق وفيه خالق، ولكن الخالق دخل جوه المخلوق، ده اسمه اتحاد. اذا دخل جوه جزء يبقى اسمه ايه؟ حلول. لكن ابن عربي لا عنده اتحاد ولا حلول، ابن عربي الله هو الحال، لا حلول ولا اتحاد. اصل الحلول يبقى فيه عندي خالق ومخلوق، والاتحاد كذلك فيه خالق ومخلوق، لكن الخالق دخل جوه المخلوق. فالجهمية عندهم ربنا سايح في الكون مثل الهواء اللي في كل مكان، مثل الروح اللي جوه الجسد، مثل الماء اللي في الورد، يبقى في ورد وفي ماء، وفي جسد وفيه روح، وفي عالم وفي رب. أما الاتحادية اللي عندهم حلول جزء، الحلولية اتحاد جزئي، إن ربنا لما حل لم يحل في العالم كله كما قال الجهمية، بل حل في عيسى فقط، أو حل في البقر فقط، فده الحلول وده الاتحاد. أما ابن عربي لا حلول ولا اتحاد، الله هو العالم، الله نفسه قطع نفسه حتت، قطعة صارت عرش وقطعة صارت جبريل وقطعة صارت بحار وقطعة صارت محيطات وقطعة صارت جراد وبشر وشجر وأشياء من هذا القبيل. أو إن الله دي صورته، العالم صورته، والصورة في الحقيقة لا وجود لها يا إخوانا، لأن الصورة تختفي باختفاء صاحب الصورة. يعني الصورة اللي في المرآة دي لا حقيقة لها، حيث لو أطلقت الرصاص على صورتك في المرآة لن تموت، لن تموت. فالعالم عند ابن عربي إما هو الله وإما هو صورة الله سبحانه عز وجل. ما هو هنا إن هذا كلام مجازي، هو ليس اتحادا، هو تجزئة. لذا قرأ لله ما في السماوات وما في الأرض، مثل الله ما في السماوات وما في الأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض. فلازم لكي لو صنفنا هنحط في الاتحادية، بس ده ليس اتحادا، الاتحاد هو التحدي بين الخالق والمخلوق، لكن ليس عندهم مخلوق. الشاهد ان هو هنا ابن القيم بيقارن ما بين القدرية اللي أرادوا تنزيه الله عز وجل فنفوا صفاته كلها، ثم رجعوا تنقضوا فيها وأثبتوا الصفات كلها في الآخرة لزوما لهم بهؤلاء الذين أعرضوا نفي العلو فوقعوا فيما هو أسوأ منه. فالمعتزلة أرادوا تنزيه الله عن الظلم، أرادوا تنزيه الله عن أفعال العباد، هم أرادوا تنزيه عن الظلم. فلما أرادوا تنزيه عن الظلم ونزوا عن المشيئة والاختيار والفعل وقعوا فيما هو أسوأ منه بإثبات الظلم في الآخرة له. كذلك اللي أرادوا ينفوا العلو هم في الحقيقة وقعوا بعد ذلك فيما هو أسوأ منه، لأن نفي العلو ألزمهم بإثبات السفول. فهنا مقارنة يا أخوانا فقط. طيب، ولما علمت الفرعونية بطلان هذا المذهب فروا إلى شر منه فأدخلوا داخل العالم وخارجه منه البتة، وقالوا ليس فوق العرش رب يعبد. سماهم الفرعونية لما أنكروا أن فوق العرش رب العالمين، يبين شابه فرعون لما قال يا هامان ابن لي صرحا لعل أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، يبقى هؤلاء لما قال ربنا فوق العرش قالوا إني لأظنه كاذب. وسماهم الفرعونية من هنا. الفرعونية في مذهب ابن القيم منكروا علو الله على عرشه، فأخلوا داخل العالم وخارجه منه البتة. فربنا لا داخل العالم، احنا معاه، ربنا ليس داخل العالم، وإنما الذي داخل العالم هو أصف صفات الرب، لكن هو خارج العالم. نعم خارج العالم طبعا، فوق العالم. هم قالوا لا داخل ولا لا خارج ولا داخل، وده الأشاعرة كذلك يقولون. وقالوا ليس فوق العرش رب يعبد ولا إله يصلى له ويسجد. لكن طب بنصلي لله بس ليس فوق العرش، وبنسجد لمن؟ بنسجد لله بس ليس بل الله في كل مكان. ده كلام شاعر أيضا. قال ولا عرج بمحمد صلى الله عليه وسلم إليه، بل عرج به إلى عدم صرف، عرج إلى السماء مش إلى الله. احنا عندنا وعرج به فعلا إلى السماء صح، لكن إلى الله سبحان الله فوق السماء. هم عندهم وعرج به إلى السماء، والسماء في العلو، لكن الله في العلو، لا الله ليس في العلو. قال بل عرج به إلى عدم صرف، ولا فرق بالنسبة إليه بين العرش وبين أسفل سافلين. فربنا فوق العرش لا، فأسفل سافلين لا، في كل مكان. ومن المعلوم أنه ليس موجودا في أسفل سافلين، من المعلوم عند من؟ عند أهل السنة. فإذا لم يكن موجودا فوق العرش إذا هو عدم، طالما لا فوق ولا تحت ولا عكس، فهذا إعدام له البتة وتعطير لوجوده. فلما رأت الحلولية، ها حلولية هم الاتحادية، كل الاتحادية حلولية وليس كل حلولية اتحادية. الاتحادية ربنا حل في العالم، فالاتحادية حلولية، كل اتحادي فهو وليس كل حلولي اتحادي. لا الاتحاد اشمل وعام، ايوه الحلولية عندهم اتحاد والاتحادية عندهم اتحاد كل. فهم الحلولية عندهم، الاتحادية عندهم ان ربنا حل في العالم، والحلولية ربنا حل في جزء من العالم، يبقى الاثنين متفقين في الحلول. اي قال فلما رأت الحلولية، وأظهر مثال الحلولية في زماننا عباد البقر وعباد المسيح، وإخواني من الاتحادية، عرفنا رأي الاتحادية أشباه النصارى ما في ذلك من الإحالة، كلمة الإحالة من عدم اكتفاء العدم. قالوا بل هو هذا الوجود الثالث الوجودات. ده كلام من؟ ربنا سالب كل هذا في الشرهمية، ربنا سالف كل شيء جميع. الظاهر فيها على اختلاف صورها، تمام، وده قريب من كلام ابن عربي، وانواعها بحسبها. فهو في الماء ماء، وفي الخمر خمر، وفي النار نار. هنا خلاص تقاربوا مباشرة مع من؟ مع مذهب ابن عربي، وده اللي خلى عبد الرحمن الوكيل وغيره يسموه اتحادية. فهم قالوا الله هو الآكل والمأكول، والشارب والمشروب، والناكح والمنكوح، والعابد والمعبود. وعقد الخلائق في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقد، خلاص هو ربنا كل شيء، وهو في الخمر خمر. يبقى انت لما تيجي تشرب خمر انت بتشرب مين؟ وانت الله، يعني الله بيشرب الله، ما هو الناكح والمنكوح، هو الآكل والمأكول، أعوذ بالله. وهو حقيقة كل شيء، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ وماهيته فنزهوه عن السوء، هم رأوا تنزيه فوقع في ايه؟ ده وقع في مصائب كثيرة. كل ده هو يجي يقارن بينه وبين القدرية. خد بالك ابن القيم هنا لا يريد الكلام على ابن عربي ولا غيره ولا حتى الخلية الاتحادية، هو يريد يهاجم القدرية، اللي فروا من شيء فوقعوا في أسوأ منه. فالذين أرادوا ينزلوا عن العرش وقعوا في إن يكون في القذرة في البر والبراء، وجعلوه وجود كل موجود خفيف أو شرد، صغير أو كبير، خير أو غيره، تعالى الله عما يقول أعداؤه علوا كبيرا. فهما هو هنا يريد يبين سوء فعل القدرية مقارنة ويقارنهم بسوء فعل الاتحادية، لأن الاتحادية مقتضى المذهب ده انه يستحيل ان يعذب الله عبدا، لانه هيعذب قطعة منه ازاي؟ ما هو الكفار حتى من الله والمؤمنون قطعة من الله، فيعذب ايه ويعمل ايه؟ وبالتالي ما لزمة الجهاد؟ انت بتجاهد من؟ يبقى اذا لا جهاد ولا دعوة ولا شيء. واخد منه كثير جدا، شارب كثير جدا، وبالتالي بدأ هو يريد ينكر عذاب الاخره كله، ويريد ينكر نعيم الاخره عليه، لكن بياخده واحده واحده. فقال خلي بالك مفيش متعه بين رجل وامراه في الجنه خالص. ليه يا خالد يا جندي؟ قال اصل ربنا هيلغي الاعضاء التناسليه. والله ده بيقول في التلفزيون يقول لك في الاخره في الانسان من غير اعضاء تناسليه، فمفيش متعه، مفيش فرق ما بين الذكر ايه وانثى ايه. هو ماذا ما الذي يميز الذكر عن الانثى؟ هو قال مفيش في الاخره اعضاء تناسليه خالص، فمفيش معاشره. لكن يا مجرمين تقولوا الانسان يقعد يعاشر في الجنه؟ طب في النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المعاشره؟ قال لك حديث كده في البخاري كده فهو بيلغي المتعة، وده نوع من أنواع المتعة. بعدين يلغي مسألة التمتع بعطية الطعام والشراب والخمر التي لا يغول فيها ولا تأكين والعسل واللبن وخلاص. طيب قال وكذلك القائلون بقدم العالم، من الذين قالوا بقدم العالم؟ فلاسفة وخذوا منهم المعتزلة، نزهوه عن قيام الإرادات والأفعال. العالم وجد من دون إرادة منه، الحرارة جت من النار لكن النار لم ترد هذه الحرارة، النار لا إرادة لها. فالله عز وجل وجوده أدى لوجود العالم، لا إرادة له ولا فعل له. المتجددة به يقصد متجددة الآحاد، لأن أفعال الله عز وجل صفة قديمة ولكن أفعالها حديثة. فكل فعل لله قديم النوع حادث الآحاد. ثم جعلوا جميع الحوادث لازمة له لا ينفك عنها، لازمة له الحوادث، لأن هو لو هو العالم يبقى الحوادث تحدث في العالم. ونزهوه عن إرادته لخلق العالم، فالعالم وجد ليس خلقا منه، فهو اللي أوجده، هو سبب له، هو علة له من دون إرادة. وأن يكون صدوره عن مشيئته وإرادته سبحانه. طب يا معتزلة، من اللي أوجد الجنة والنار؟ هي وجدت هكذا، فهو سبب، لكن هو لا يريد لا. وجعلوه لازما لذاته كالمضطر إلى صدوره عنه، لقاعدة أن الله لازم لذاته، يعني واجب بذاته. نعم هو واجب بذاته، نعم، لكن هو واجب بذاته مريد مختار سماع بصير. هم قالوا واجب بذاته لا مريد ولا مختار ولا سماع ولا بصير. قالت الأشاعرة هو واجب لذاته سميع بصير مريد قدير عليم حي متكلم، بس قوي لا، حكيم لا، عزيز لا. وكذلك المعتزلة الجهمية نزهوه عن صفات كماله، اللي هم خبرنا الفلسفة، لئلا يقع في تشبيه. هم قالوا قلنا سميع يبقى مثل الإنسان خلاص، فليس بسميع لأنه لا يمكن فيه شيء. ثم شبهوه بخلقه في أفعاله وحكموا عليه بحسن ما يحسن منهم وقبح ما يقبح منهم مع تشبيهه بها في سلب صفات كماله بالجمادات والناقصة. هو يفعل الأصلح طب يبقى له إرادة؟ فهم قالوا ليس له إرادة. فجمعوا المتناقضات كيف أوجبوا عليه فعل الأصلح وكيف جردنا الإرادة؟ وهل يمكن الإنسان يفعل الأصلح بالإرادة؟ ده ربنا بين ذلك قال إن أريدوا إلا الإصلاح. إذا ربط الإصلاح بإيه؟ الله أكبر. قال فإن من فر من إثبات السمع والبصر والكلام والحياة له لئلا يشبهه فقد شبهه بالأحجار، لأن الحجر لا سمع ولا بصر ولا إرادة ولا تسمع ولا تبصر. هذا كده من معنى كلام ما إبراهيم عليه السلام يقول لأبيه يا أبت لما تعبده ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك. طيب ما أنت تعبد مين؟ تعبد الله، ما الله لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيء. ولذا كان العكس، قال له راغب أنت عن آلهتك يا إبراهيم. قال ومن عطله عن صفة الكلام لما يلزم من تشبيه بزعم، قال لو قلنا ربنا بيتكلم إذا ربنا له لسان وشفتين وأسنان وأماكن فيها المخارج وأضراس، فقد شبهه بأصحاب الخرس. هو بينفي صفة فيقع في أسوأ منه، كل ده بيريد يرد عليه، كل ما تنسي صفة تقع في أسوأ منه. إذا نفيت عن الله السمع يبقى شبهته بالأصم، وإذا نفيت عن الله البصر يبقى شبهته بالأعمى، وإذا نفيت عن الله الغنى شبهته بالفقير، وإذا نفيت عن الله الإرادة شبهته بالجمال بالذي لا إرادة له. فكل ما ينسو صفة يقع فيه ضدها. قال ومن نزه عن نزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا، طبعا دي الأشعار بيدركوها مش كده أخوان؟ بيدركوها ولا بيأولوها؟ والتأول يؤدي إلى نفس الصف، لما قالوا ينزل أمره نقول ينزل أمره بصوت الأخير، يعني بقي اليوم مفيش امر ولا ايه الحكايه؟ ينزل ملك، ينزل ملك في الدرج الاخير فقط. فلما بينفوا صفه، لما بيأولوا صفه يؤدي ذلك الى ايه؟ ما فيها. ونفوا نزوله كل ليله الى سماء الدنيا ودنوه عشيه عرفه من اهل الموقف يدنو منه، ومن صفات الله الدنو. ومجيئه يوم القيامه للقضاء بين عباده، ومجيء لك ايه؟ في الارض، من الارض فرارا من تشبيه به الاجسام. قالوا كل من تشبهه بصفه هذا جسم، فشبهوه بالجمال. ما هو يريد ينفع لله النزول والمجيء والدنو حتى ينفع لله الحركه. فاذا نفيت عن الله الحركه، مع ان لفظ الحركه احنا متوقفين فيه، فاذا نفيت عن الله الحركه اثبت له الجمود يبقى جمال، اعوذ بالله. لكن اذا قصدك بالحركه نزول في السجده فيلم لنا، قال شبهوا بالجماد الذي لا يتصرف ولا يفعل ولا يجيء ولا يأتي ولا ينزل ولا يستوي. قال ماشي. ومن نزه هنا ساب الجبرية، ساب القدرية، هينتقل للجبرية. اخوان الان هينتقل للجبرية على طول، اذن لا تأذن. وساب التناقضهم تناقضا شديدا جدا، ينتقل الى الجبرية. فقال ومن نزه على ان يفعل لغرض او حكمه، من اللي قال انه يفعل بلا حكمه الجبريه، او لداعي من الفعل، هو بيفعل بدون داعي، يفعل ما يشاء، مثل كانه يعني شخص مسلوب الاراده او شخص مجنون يتصرف وخلاص. حذرا من تشبيهه بالفاعلين لذلك فقد شبهه باهل السفه والعبث، اللي بيفعل شيء لمجرد مشيئه بدون حكمه يبقى سفيه او عابث. يعني لما تيجي تروح انت بتقرا يقول لك ليه؟ تقول لك ما اعرفش. طب بتاكل ليه؟ ما اعرفش. تشرب ليه؟ لا اعلم. لما كل حاجه اللي يعمل اللي هو بيتصرف بيه عبث. فقد شبهه باهل السفه والعبث الذين لا يقصدون بافعالهم غايه محموده لا غرضا مطلوبا محبوبا. ثم نقل الى المعتزله تاني ومن نزهه عن خلق افعال عباده، يعني المعتزله الخبريه، وتصرفه فيهم بالهدايه والاضلال، وتخصيص من شاء منهم بفضله اللي هم المؤمنين، او منعه لمن شاء الكافرين، حذرا من الظلم بزعمه. كل اللي خلى المعتزله ينتجوا هذا خوفهم من اتهام الله بالظلم، لان الجبريه يعتبر اتهم الله بالظلم، والظالم ليس بحكيم. فقد وصفه بأقبح الظلم والجور، ثم أرادوا سر من وصف الظلم فوصفوه بأقبح الظلم والجور، حيث يخلد في أطباق النيران من استنفذ عمره كله في طاعته إذا فعل قبل الموت كبيرة واحدة. عند المعتزلة أيوة، لو واحد طول عمره يطيع الله ثم ارتكب كبيرة واحدة خلص خلدت النيران، فإنها تحبط جميع تلك الطاعات. وأهل السنة يقولون بأن لا يحبط الطاعات إلا الشرك لمن مات عليه، وتجعلها هباء منثورا، ويخلد في جهنم مع الكفار ما لم يتب منها إلى غير ذلك من أصولهم الفاسدة. ويرد عليهم برد آخر، هو سيخلد مرتكب الكبيرة في النار؟ يقولون نعم. وواجب عليه؟ نعم، عندهم واجب عليه. طيب كيف سيخلدهم؟ بإرادته ولا بدون إرادته؟ يبقى أنت أثبتت الإرادة لله. طب بقدرته ولا بغير قدرته؟ يبقى أثبتت القدرة لله. وأنتم أصلا نفاة الإيه؟ نفاة الإرادة أصلا. أصلا هم دحين في الإرادة أصلا. فالآن أنتم أثبتتم الإرادة ده، فكيف؟ تنفوها عنه في الدنيا وتثبتونها في الآخرة؟ يعني هو لا ليس بمريد ثم فجأة يبقى مريد. طيب هو لما يجي يكلم الملائكة ليعذبه يعني يتكلم؟ كنت قلت لا يتكلم. فكيف تنفوا عنه صفات ثم تثبتوا له في الآخرة؟ إما أن الصفات دي كما قلت مواجب الوجود دائما نعم، وإما أنتم تقولون لا يمكن الحدوث على الله، أنتم تجعلون الحدوث بعد الدنيا كمان. كنت قلت لا يمكن وصف الله بالحوادث، وقلنا نبرئ الله عز وجل من، واحنا فعلا نبرئ الله عز وجل، لكن نسبة الصفة قديمة لازمة، هم قالوا ما فيش صفة قديمة لازمة، ففي الأخيرة في إذا أنت أثبتتم حسانهم، اللي احنا قلنا إن المعتقد دايما إن الإمكان والحسان لا يمكن لله عز وجل، الآن أنتم أثبتوها في الأخيرة، لأنه حدثت له إرادة يعذب بها، وقدرة يعذب بها، وهيمنة. قال فجعل ذلك من أصول إلى غير من أصول الفاسدة، فهذا وأمثاله يعني المعتزلة فروا منه، وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا، أي المعتزلة ولا شاعر والجامية والمسائين، لما اختلفوا من الحق بإذنه، إذن لو هدينا فهذا بإذن الله، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فنسأل الله طالما هدانا أن يثبتنا على هذه الهداية. نسأل الله العفو والعافية وبارك الله فيك.
السلام الصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لما لم يكن عند الرازي إلا مذهب الفلاسفة المشائين القائلين بوجوب رعاية الصلاح أو الأصلح، أو مذهب الجمعية نفاة الأسباب والعلل والحكم. نعم. ما هو مكتوب هنا كذا؟ أو مذهب الجذرية نفاة الأسباب والعلل والحكم، وكان الحق عنده مترددا بين هذه المذاهب الثلاثة، فتارة يرجح مذهب المتكلمين، وتارة مذهب المشائين، وتارة يلقي الحرب بين الطائفتين ويقف في النظارة، وتارة يتردد بين الطائفتين، وانتهى إلى هذا المضيق، ورأى أنه لا خلاص له منه إلا بالتزام طريق الجذرية، وهي غير مرضية عنده، وإن كان في كتبه الكلامية يعتمد عليها ويرجع في مباحثه إليها. وطريق المعتزلة القائلين برعاية الصلاح وهي متناقضة غير مضطردة، لم يجد بدا من تحيزه إلى أعداء الملة القائلين بأن الله لا قدرة له ولا مشيئة ولا اختيار ولا فعل يقوم به. ومعلوم أن هذه المذاهب بأسرها باطلة متناقضة، وإن كان بعضها أفضل من بعض، وإنما ألجأه إلى التزام القول بإنكار الفاعل المختار في هذا المقام، تسليمه لهم الأصول الفاسدة والقواعد الباطلة التي قادت إلى التزام بعض أنواع الباطل، ولو أعطى الدليل حقه وضم مع ما مع كل طائفة من الحق إلى حق الطائفة الأخرى وتحيز إلى ما جاء به الرسل على علم وبصيرة وهو تقرير لما جاءوا به بجميع طرق الحق لتخلص من تلك المطالبات مع إقراره بأن رب العالمين فعال لما يريد يفعل بمشيئته وقدرته وحكمته وأن له المشيئة النافذة والحكمة البالغة وأن تقدير تجريد النار عما خلقت له من الإحراق والماء عما خلق عليه والرياح والنفوس البشرية عما هيئت له وخلقت عليه منافر للحكمة المطلوبة المحبوبة لرب سبحانه وأن هذا تقرير لعالم آخر وتعطيل للأسباب التي نصبها الله سبحانه مقتضيات لمسبباتها وأن تلك الأسباب مظهر حكمته وحمده وموضع تصرفه لخلقه وأمره فتقدير تعطيلها تعطيل للخلق والأمر وهو أشد منافاة للحكمة وإطالة لها واقتضاء هذه الأسباب لمسبباتها كاقتضاء الغايات لأسبابها فتعطيلها منها قدح في الحكمة وتفويت لمصلحة العالم التي عليها نظامه وبها قوامه ولكن رب سبحانه قد يخرق العادة ويعطلها عن مقتضياتها أحيانا إذا كان فيه مصلحة راجحة على مفسدة فوات تلك المسببات كما عطل النار التي ألقي فيها إبراهيم وجعلها عليه بردا وسلاما عن الإحراق لما في ذلك من المصالح العظيمة وكذلك تعطيل الماء عن إغراق موسى وقومه وعما خلق عليه من الإسالة والتقاء أجزائه بعضها ببعض لما فيه من المصالح العظيمة والآيات الباهرة والحكمة التامة التي ظهرت في الوجود وترتب عليها من مصالح الدنيا والآثرة ما ترتب. ما شكرا
ابن القيم رحمه الله هنا ينتقد مذهب الرازي قال قلت لما لم يكن عند الرازي إلا مذهب الفلاسفة المشائين القائلين بالموجب بالذات ان هم الفلاسفة يرون ايش الوجود والقدم الوجود والقدم ان الله موجود بذاته قديم موجود بذاته قديم ولكن لا يفعل شيء وجوده ادى الى وجود فهذا كلام المشتئين وجوده هو علة فمعنى الموجب بالذات انه بذاته واجب بذاته موجود بذاته علة للاشياء وليس خالقا للاشياء او مذهب القدريه المعتزله والقدريه المعتزله في الحقيقه افراخ الفلاسفه كما بينا في من قليل او مذهب القدريه المعتزله القائلين بوجود رعايه الصلاح او الاصلاح رعايه لان طبعا انتم عارفين مذهب المعتزله قائم على خمس اشياء منها وجوب الاصلح طيب ومذهب الجبرية نفاة الأسباب والعلل والحكم الجبرية يرجع كل شيء إلى المشيئة فقط لماذا الله جل يهدي قوما شاء ذلك ولماذا يضل قوما شاء ذلك ولماذا خلق السماوات سبعا شاء ذلك طيب هل حكمة لا مطلق المشيئة فقط ونحن نوافق الجبرية في المشيئة ولا بد من إضافة الحكمة لأن الجبرية سيقولون بأن الله له الخلق وليس له الأمر والمعتزلة سيقولون له الأمر وليس له الخلق وأهل السنة يقولون ألا له الخلق والأمر فالجبرية بينفوا الأسباب والعلل والحكم ليقصدون أن الله ليس له حكمة في شيء إنما هي محض مشيئة فلماذا هدى عمر ولم يهدي أبا جهل لا عند الجبرية لا فيش حكمة مشيئة لماذا أظل فرعون مشيئة لماذا يعذب الكفار هم الكفار يستحقون العذاب عند الجبرية لا ما يستحقون هم عملوا حاجة الكافر ما كفر بإرادته ده الله جل هو الذي أجبره على الكفر فلماذا يعذبه مشيئة ولماذا يصيب الطائع مع أن الطائع لم يطع أبو بكر الصديق أجبر على الطائع لم له من نفسه لم يطع شيئا ده الله أجبره على أن يكون طائعا صديقا فلماذا يدخله الجنة مشيئة فما في حكمة ما في حكمة لماذا اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم اصطفاه لمشيئة هل حكمة لا فينفون الحكم. قال ابن القيم وكان الحق وكان الحق عنده يعني عند الراجي مترددا بين هذه المذاهب الثلاثة. الراجي شوية يأخذ بكلام الفلاسفة وتارة يأخذ بكلام الجبرية وأميل الجبرية وتارة يأخذ المذاهب القدرية. قال فتارة يرجح مذهب المتكلمين يعني لا 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 المعتزلة متكلمين يعني معتزلة أهل الكلام هو أهل المعتزلة وتارة مذهب المشائين يعني الفلاسفة. إذا المتكلم هو المعتزل مرضى يمشي مع المعتزلة يعني يعني يكون مع المعتزلة الله لا علم ولا اختيار ولا خلق ومر مع المشائين الله مجرد علم المعلول ولكن واجب بذاته وانتهي. وتارة يلقي الحرب بين الطائفتين ويقف في النظارة حين يقف الخيار فلا يؤيد المشائين ولا يؤيد المتكلمين ولا يروح الجبرية ولكن يقف الخيار. هل نحن على الخيار؟ لا ما عندناش خيار خالص ما عندنا نثبت كل ما ثبت لله عز وجل. قال ويقف بالنظارة يعني المتفرجين. لا النظارة يعني المتفرجين كلمة النظارة هم الذين ينظرون المتفرجين. قال وتارة يتردد بين الطائفتين صار يرجع للمشتئين وصار يرجع للمتكلمين وانتهى إلى هذا المضيق يعني أوقع نفسه ورأى أنه لا خلاص له منه إلا بالتزام طريق الجبرية. فالأحسن حاجة أترك القدرية والمتكلمة والمعتزلة خليني مع الجبرية اللي هم ينفون الحكم ويثبتون في المشي. انتهى أمر لها فضل وأضل كثيرا. لا هي كلما لها ضل ولكن لا شك أن القدرية أسوأ من الجبرية ولا شك أن الفلاسفة أسوأ من القدرية لأن الجبرية بيثبتون لله الخلق ويثبتوا مراتب القدر الأربعة وبيثبتوا مشيئة الله عز وجل وأما القدرية فلا يثبتوا لا علم ولا كتابة ولا 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 مشيئة ولا خلق فلا ده يعني بينفوا وبيثبتوا آلهة مع الله فهم نفوس هذه الأمة والفلاسفة أسوأ منهم لأن هم أسوأ. فالجبرية أهون المذاهب وهي ضلال ضلال مبين لأنه سيبرئ إبليس ويبرئ فرعون ومذهب ضال باطل لكن أبطل منه مذهب وأبطل من القدرية الفشي. فوقف في طريق لا خلاص لا منه إلا بالتزام طريق الجبرية وهي غير مرضية عنده خدهم ولكن مش راضي خد خلاص هو كده وخلاص هنعمل ايه. والله هو مشكلة دايما يدرس فلسفة الله جل يسطر عليه. قال وهي غير مرضية عنده وإن كان في كتبه الكلامية يعتمد عليها ويرجع في مباحثه إليها أو فريق المعتزلة القائلين برعاية الصلاة أحيانا يبقى مع الجبرية وأحيانا مع المعتزلة. ما فهمتش أنت عن رعاية الصلاة؟ رعاية الصلاة أو وجوب الأصلح هي أن الله لا يتدخل في أفعال العباد فيترك العباد يفعلون ما يشاءون بإرادتهم التامة واختيارهم التامة بدون تدخل منه هو ولا من مشيئته هو ليكون عادلا في حسابه. ما هو أيضا ما بقول لك إيه اسمها الصلاح هي العدل هم عندهم التوحيد والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين المنزلة بين المنزلتين. فهو يقول إن ربنا عز وجل من عدله أنه ليس له مشيئة تهيمن على مشيئة العباد وليس له تدخل في اختيار العباد وليس له تدخل في خلق أفعال العباد. نقول طيب هو لم يخلق طب من الذي خلق إذن هم يبقى هم خالقون معه الله سبحانه وتعالى وليس له مشيئة إذا مشيئتهم هي مهيمنة يبقى لابد أن نلغي قوله وما تشاءون يبقى خلاص وما تشاءون بس إن أنت إلا إن شاء الله. فهذا أبي معنى رعاية الصلاح أو الأصلح رعاية الصلاح أو الأصلح ألا يتدخل الله عز وجل في إرادة العباد ولا في خلق أفعالهم. هذه معنى رعاية الصلاح. وهم المعتزله هم القدريه هم لا هم المعتزله هم القدريه. صلاح ده عنده واد اسمه معاذ، فهل صلاح هو ابو معاذ؟ ها ها، فهي هي القدريه هم المعتزله اه هم دول. لا المتكلم ما هو الأشاعرة فراش المتكلمون، لكن المتكلمون هم المعتزلة أصلا، هم أصحاب علم الكلام، أصحاب علم الكلام اللي كان المدني سيقع فيه والشافعي ينقذه رحمه الله. الشافعي بقى كان بركة. طيب، لأن المدني لم يكن في المدني الشافعي، ثم صار من أنجب تلامذته. أول ما الشافعي وصل مصر المدني راح مصحح. الشافعي كان أول فين؟ في العراق. لما جه مصر المزني قال لك انا هقعد معاه وافرد عضلاتي، قعد مع الشافعي نفسه لا شيء. اي واحد يقعد مع الشافعي لا نفسه لا شيء، اي واحد اي واحد اي شخص يقعد مع الشافعي لا نفسه لا شيء. رهيب، طيب لك كلامه مثل السكر، كاننا نسمعه لاول مره، سكر عمال يطلع سكر كده الشافعي رحمه الله. اعظم الائمه الاربعه واقواهم في الحجه والدليل، ولذا ما يبارى ابدا في زمنه ما حد الشافعي واحدا الا حجة. طيب، فالمعتزلة يرون مراعاية الصلاح، رعاية الصلاح يعني الا يتدخل الله عز وجل فيه ولا فيه، في مشيئة العبد ولا في افعاله. ومعنى ذلك ان هناك خالق غير الله ومريد كونا غير الله. هو الانسان له ارادة؟ اجل وليد له ارادة كونية ولا شرعية؟ يعني انت ليك ارادة شرعية بس تفرض علينا عبادات نتعبد بيها؟ لو ارادة كونية يبقى رب مع الله، لو ارادة شرعية يبقى اله مع الله. عرفتم يا اخوان؟ عرفت ليه انت لا ارادتك لا قدرية ولا شرعية؟ لو ارادتك قدرية يعني كونية، يعني بتقول للشيء كن فيكون، تقدر تحرك عواصف، تعمل كذا، تخلق، تموت، تحيي. فدي لو ليك اراده كونيه يبقى انت رب، ولو ليك اراده شرعيه يبقى انت اله. فانت لا رب. والاولى لو قلت الانسان ارادته كونيه هذا شرك في الربوبيه، ولو الانسان له اراده شرعيه يبقى شرك فيه الالوهيه. فلا انت رب ولا انت اله. ولا لذا من اشد الاجرام ان يقول انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله غير. ايوه ايوه. فما في انسان أسوأ من فرعون، مفيش. أبو جهل إذا مؤمن بربوبية الله وعلوية الله فقط ويرى اتخاذ وصفاء مع الله، أين 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 أبو جهل من فرعون؟ فين؟ فين؟ لا أبو جهل عمره ادعى ربوبية أبدا، ولا يرى إن الصلاة تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولذا هو اللي دعا إن ربنا يفتح بينه وبين محمد والذين معه، ففتح الله حكم يعني. هو يرى اتخاذ وسطاء لله في الدعاء. ايوه الله في الاثنين، قال انا ربكم الاعلى، ده نص في القران. لا عمر ما قال ما موجود، لكن جحدوا بها واستيقنوا لها. لا هو لو يؤمن بان الله موجود يقول يا همان ابن لي فرحا لعلي اطلع الى اله واني لاظنه ايه؟ يعني ايه؟ كاذبا في الدعاء وجود اله في السماء. فهو جحدوا بها واستيقنتها، فادعى ربوبيه والالوهيه، ادعاها هو في قناه نفسه يعني ان لا رب ولا اله، لكنه ادعاها ادعاها. طيب، فعرفت رعايه الاصلح، رعايه الاصلح او رعايه الصلاح او رعايه الاصلاح الا يتدخل الله عز وجل في مشيئه العبد ولا في افعاله. طيب، قال فمحتاج الرازي محتاج. قال إما يرجع في مداخله إليها يعني إلى طريق الجبرية أو طريق المعتزلة القائلين برعاية الصلاح، وهي متناقضة غير مضطردة. متناقضة يعني إذا كان ربنا بيرعى الصلاح والأصلح إذا سيحاسب العباد يوم القيامة، وهل من صفات الله المحاسبة؟ لو أثبتوها أثبتوا لله شف. وإذا كان سيحاسبهم هيحاسبهم بقدرة ولا بعجز؟ يبقى اثبات القدره. فالمعتزله لا يريدون ان يتورطوا في اثبات اي صفه، فدائما متناقضون دائما متناقضون. فهذا معنى قوله ها متناقضة غير مضطردة، متناقضة غير مضطردة يعني غير ثابتة مستمرة. ما الاثنين قال، لكن هو لما قال او فريق المعتزلة وهج لم يجد بدا من تحيزه الى اعداء الملة اللي هم المعتزلة القائلين بان الله لا قدرة له ولا مشيئة ولا اختيار ولا فعل يقوم به. هذا مذهب من؟ قال ابن القيم سموهم اعداء ايش؟ يبقى ابن القيم بيكفرهم؟ نعم نعم نعم، يسمى أعداء الملة، يسمى أعداء الملة. أعداء الملة هم المعتزلة القدرية، يقولون أن الله لا قدرة له ولا مشيئة ولا اختيار ولا فعل يقوم به، يبقى لم يراعي الأصل، هو لا يقدر أصلا على رعاية الأصل. يعني هو لم يتدخل في مشيئة الأبد حسب كلامه الأول. قلنا لماذا لم يتدخل في مشيئة؟ لأنه لا يقدر. لماذا لا يخلق فعلا؟ لأنه لا يقدر، لا يخلق. فمصيبة، يعني هو لم يتدخل عجزا منه، كيف يكون عاجز وراء الأصل؟ التناقض، عرفت سر التناقض؟ هم يقولون عن الله انه يراعي الأصل، كيف يا اخواننا يراعي الأصل؟ يراعي الأصل بانه لا يخلق فعل عباد ولا يتدخل في مشيئته. طب هو يقدر؟ قالوا لا، اذا لم يراعي، اذا لم يراعي فتناقض. ماشي. ومعلوم ان هذه المذاهب باسرها، اي مذاهب؟ كله بقى، كل الجبريه والفلاسفه والمعتزله باطله متناقضه طبعا، وان كان بعضها ابطل من بعض. موافقين؟ مين اللي ابطل من بعض؟ القدريه مذهب ابطل من الجبريه والفلاسفه المشائيه. تمام تمام. قال وانما الجاه، يعني اضطره الى التزام القول بانكار الفاعل المختار. من الفاعل المختار؟ الله. الفاعل المختار هو الله سبحانه عز وجل. في هذا المقام تسليمه لهم الاصول الفاسده والقواعد الباطله التي قادت الى التزام بعض انواع الباطل. فربنا عز وجل هم انكروا انه فاعل مختار، واحنا كلمه فاعل هو فعال سبحانه، ومختار يعني مريد، وهذا واضح من قوله فعال لما يريد، هو فعال لما يريد. لكن هل المعتزله يؤمنون ان الله فعال لما يريد؟ هو ليس له اراده ولا فعل اصلا. هذا الجبريه يؤمنون بانه فعال لما يريد؟ طبعا ده اشد مننا، اشد مننا. نحن نرى هناك جزء مشترك من اراده العبد مع اراده الله في الفعل البشري، وان الله جل هو الذي يخلق الفعل وانت تكتسبه. اما الجبريه قالوا لا، انت لا تكتسب شيء، انت مفعول بك على طول الخط. عند الجبريه لا فرق بين المغتصبه والزانيه، مفيش فرق، هذه مصدره وهذه مصدره. لا فرق بين الشخص الذي يلقي بنفسه من فوق السطح وبين من يلقيه غيره، لا فرق، لان الانسان لا فاعل ولا مختار، وانما مفعول به تماما. نحن نقول الانسان منفعل، يعني عنده فعل تحت فعل الله، وعنده إرادة تحت إرادة الله، واضح كده؟ فالإنسان يسمى مصلي وحاج وصائم ولا لا؟ يعني الله قال أثنى على الصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين، أثنى عليهم ولا لا؟ عند الجبرية اللي كان ثناء عجيب، هم صاموا ولا ذاكروا، ده هو الفاعل، هو الفاعل. فالله عندهم فاعل مختار، وعند المعتزلة بالظهر لا فاعل ولا مختار. عند أهل السنة هو فعال لما يريد، وخلق للعبد فعل ما اكتسبه العبد، وخلق للعبد مشيئة تسير تحت مشيئة الله عز وجل دون أن تلغى، يحاسب العبد على قدره، وهذا من عبده سبحانه بل من فضله. قال ولو أعطى الدليل حقه. إيش تقصد بالدليل يا ابن القيم؟ ما تخب الدليل؟ تمام تمام، لكن الكتاب والسنة يعني. هو يقصد بالدليل الكتاب والسنة، لأن العقل لا يسمى، إنما الدليل هو الكتاب والسنة. يقصد إعطاء الدليل حقه يعني إيه؟ يعني إثبات ما جاء فيه. هذا هو حق الدليل، أن تثبته. إذا ثبت لابد أن تثبته ثم تعمل بموجبه. فهنا لو أعطى الدليل حقه إن الله عز وجل له مشيئة والعبد له مشيئة، هذا دليل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولو أعطى بالعقل أن الله خالق كل شيء يبقى لا يمكن تنكر خلق الله ولا فعل الله ولا مشيئة الله كما أنكر المعتزلة. وإذا أثبت الدليل بأن العباد لهم مشيئة وأنهم ذاكرون وصائمون وسائحون وراكعون وساجدون يبقى ما فيش كلام الجبري. فلمعنى أعطى الدليل حق أعطى بالعقل يبقى مذهب الفلاسفة والمتكلمة والجبري.
فخلينا حطيناها لك بس بعيدة ايه عن اللي احنا فيه. نحن الان نريد بيان مذهب هؤلاء ومذهب هؤلاء ومذهب اهل السنة ثم نفسر مذهب اهل السنة في مسألة مشيئة العبد الخاضعة لمشيئة الرب عز وجل. فاصبر يا وليد لغتنا هي دخلة بره الموضوع هي بره الموضوع. طيب قال ولو اعطى الدليل حقه يعني ما في الكتاب والسنة وما هو وما يدل عليه في ظاهره وباطنه وضم ما مع كل طائفة من الحق كل طائفة فيها حق صح ولا لا؟ يعني الفلاسفة لما يقولون ان الله موجود بذاته صح كلام فعله ولما المعتزلة يقولون ان الله عز وجل له وجود وله قدم كلام صحيح وجود وقديم صحيح جدا ولما الجبرية يقول الله يفعل ما يشاء ومشيئته مهيمنة على العالم كلام صحيح. فنضم الحقوق الى بعضها من هنا ومن هناك. قال وتحيز لم يجد حيز لا يتحيز للفلسفة ولا المتكلم ولا الجبرية يتحيز الى ما جاءت به الرسل على علم وبصيرة لان مذهب الجبرية سيفسد الرسالات كلها. خلاص ايه لازم بقى بعث الرسل وانزل ملائكة وانزل كتب وما لزومه طالما ان الله عز وجل سيجبر العباد على ما يشاء هو وسيمضي العالم على حق مشيئته فقط بحته فقط فلماذا يتوعدهم ولماذا ينذرهم ولماذا يبشرهم ولماذا يعد هؤلاء بالثواب ويعد هؤلاء بالعقاب ولماذا يرسل لهم رسلا يقولون لا اله الا الله عبود الله ما لكم من اله غيره. فسيكون كلام الجبريه يؤدي للعنف العنف مباشره. لكن لابد ان نرجع النبي صلى الله عليه وسلم امر والله جل امر بفعل اوامر واجتناب نواهي. اذن العبد لابد ان تكون له اراده ليفعل بها الاوامر وليجتنب بها النواهي والا يكون عبثا امره ونهي. طيب قال وتحيز الى ما جاءت به الرسل يعني ماذا قال السنه على علم وبصيره يعني بعد دراسه وتاني وهو تقرير لما جاءوا به بجميع طرق الحق لخلص من تلك المطالبات مع إقراره بأن رب العالمين فعال بما يريد يفعل بمشيئته وقدرته وحط خطين تحت حكمته له مشيئة وله قدرة ردا على نعم وحكمته ردا على الجبرية وأن له المشيئة النافذة والحكمة البالغة. المشيئة النافذة هذه تضرب المعتدي الحكمة النافذة تضرب الجبري وهذه كل هذا جاي من وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأن تقدير تجريد النار عما خلقت عليه من الإحراق والماء عما خلق عليه والرياح والنفوس البشرية عما هيئت له وخلقت عليه مناسب للحكمة المطلوبة المحبوبة للرب سبحانه. هو خلق النار وجعلها محرقة يعني من لوازمها الإحراق من صفاتها الإحراق. إذا النار لم تعد تحرق أصبحت لا قيمة لها لا نسوي بها طعام ولا نعرف نشرب بها شيء ولا نستفيد منها من شيء خالص. أصبح النار تضع فيها الشيء لا تحرق يبقى لا تسوي لأن التسوية درجة من الإحراق. تشوية الطعام يا اخواننا درجة من الاحراق. غلي الماء درجة من الاحراق درجة انت بتوصل في الماء الى الغليان اللي هو درجة 100 لو جاري على ذلك سيتبخر الماء طيب والنار لابد ان يكون فيها درجة احراق لمن تفع بها في التدفئة بس وفي تسوية الاطعمة، لو لم تحرق اصبح لا قيمة لها، والنار والماء لو لم يروي او يغرق لا قيمة له ايضا. فالله عز وجل خلق اشياء وخلق فيها صفات. طيب والرياح لو زردت من قواعدها لا في سحب حتمشي ولا في امطار حتنزل ولا شيء، فهو يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. والنفوس البشريه عما هيئت له، لو النفوس البشريه صارت كالحيوانيه فالحيوان سيصير يتحرك بغريزته، يتحرك بغريزه فلا يحاسب، هو لا عقل له لكن له اختيار غريزي، خد بالك له اختيار غريزي، لكن هذا الاختيار الغريزي محصور ومحدود ولا يتطور ولا يتقدم ابدا ابدا. يعني عمر الحيوان ما يقول احنا في البرد بيبقى برد شديد نحاول نجيب شويه نار ونولعها، لن يصل الى هذه الدرجه ابدا. فلن يصل الحيوان في اي تطور عقلي محكوم عليه بعد ما تطور عقلي الى انه يجيب خشب ويجيب نار يولعها ويستدفع به، لن يصل الى ابدا، بل لن يصل الى انه يسخن طعام لو اراد ان ياكله ساخنا، مش ممكن، او يثلج شيء في شده الحر ليستمتع ببروداته، لن يصل. هي تركيبته غريزيه بحته، اطفاء الشهوه الموجوده عنده، ولذا لن يحاسب على افعاله ولا على فتكه واشيائه الا لما يظلم بعده بعضا، هنا الله جل يختص منه لاثبات عدله سبحانه وتعالى فقط، والا كل تراب. اما الانسان فهو متطور، ده متطور، ده ويركب الرياح ويخترع الانوار والاضواء سبحانه عقله منطق تكليفه. لو انت يا جبري لغيت هذا العقل حولته الى مباشره، ولو انت يا قدري جعلت العقل هذا مهيمنا لغيت ربه، لغيت الرب سبحانه وتعالى، ولكن هذا العقل محدود وعلى قدر محدوديته والعوامل المؤثرة فيه يحاسب من نعمة الله عز وجل. فهو خلق لك اختيار تختار به، ولذا انت لما تسمع شيء ولا يؤدي الغرض منه بتعدمه. فانت لو سمعت آلة ملف والملف لا يعمل سمعين صح ولا لا، ولو سمعت قلما ولا يكتب سرقين في المزبلة، ولو سمعت مدفوعا لا يضرب لن تستفيد منه شيئا. فانت يا انسان تصنع اشياء وربما خرجت عن السيطره، فانت بتصنع طائره وهذه الطائره تطير حتى بالتسيير الذاتي وتغلب سرعتك انت، لكن الله يخلق ويتحكم، انت قد تخلق ولا تستطيع التحكم، الله يخلق ويتحكم سبحانه عز وجل، ولكن الاله تعمل بخصائصها، الآلة اللي خلقها الله تعمل بخصائصها هي التي خلقها الله عز وجل فيها، وأنت تصنع آلة لها خصائص تعمل بغير التي صنعتها أنت، لكن تحكمك فيها محدود. أما تحكم الله في الشيء المخلوق وخصائصه تحكم تام. فبالتالي ربنا عز وجل خلق لك إرادة، وهذه الإرادة رتبها الله عز وجل من عوامل اللي ذكرناه من قبل، عوامل الجينات الوراثية وعوامل التراكم الخبراتي ومعاملات الذكاء اللي خلقها الله عز وجل والظروف المحيطة وحتى الحر والبرد بيؤثر في قرار الإنسان، وبناء على هذا الإنسان كمان يجد أن ربنا قيد له شيطان يدعوه للشهوة وارتكاب الشهوة الحرام، وقيد له ملك يدعوه إلى الحلال، وهو الذي يختار بين كل هذه الأشياء. هذا الاختيار المحدود يحاسب على قدر محدوديته، كلما زاد الاختيار كلما زاد الحساب، كلما قل الاختيار كلما قل الحساب حتى ينعدم. فلو حضرتك حملوك وضربوا بك شخصا فقتلوه انعدم حسابك، لان انعدم اختيارك، انعدم اختيارك فلا حساب عليك. كلما تزيد مساحه الاختيار كلما يزيد مساحه، ومساحه الاختيار تزيد بماذا؟ تزيد بالعلم وتزيد بالذكاء، فالذكي غير الغبي والعالم غير الجاهل والعقل غير المجنون، صح ولا لا يا اخوان؟ والكبير غير الصغير، فكل له حسابه، وإذا رأينا في كتاب التوحيد إن الله عز وجل يكره الأصيمة الزان والعائل المستكبر، لأن هنا درجة اختياره أعلى، فكلما علت درجة الاختيار كلما علت درجة الاختيار، كلما قلت درجة الاختيار قلت حتى تنعدم، قلت حتى تنعدم إذا وصل الإكراه الملجئ الذي ينعدم في الاختيار. هذه المسألة لغاية هنا الساحل. لما تيجي بقى تخط الساحل كي تغرق تقول ايه؟ طب ما هو الجينات هو اللي خلق، والعوامل الوراثية هو اللي خلق، والاشياء المحيطة هو اللي خلقه، والتراكم الخبرات هو اللي خلقه، والكبر والصغر هو اللي خلقه، ومعاملات تنقص. اذا الانسان مشكل، مع ان انت لما تيجي في النقطة دي الساحل بتاعك فيها سين ده تخرجه من فطرة. الفطرة تقول لك لا شك ان هناك فرقا بين المغتصبة والزانية. ولذا انت في نفسك بغض النظر عن الاشياء اللي درسناها كلها، تنكر على الزانية ولا تنكر؟ والمغتصبة تشعر بالشفقة ناحيتها ولا لا؟ تشعر بالشفقة لماذا؟ طب ما الثانية مش برضه؟ ليه ما هو بيقول لك كل ده خلق الله عز وجل؟ هنا دخل بره الساحل، لما دخلت بره الساحل هتتلخبط الفطرة معاك ويتلخبط معاك كل شيء خالص خالص. إذا قف عند الساحل، هو خلق كل هذه الأشياء المحيطة والمعاملات اللي هذه الأشياء، ثم لا يظلم. هنا أنت بتضرب بتحط الشاطئ الساحل الضابط لك، لن يظلم لن يظلم، ولو حكمة إن خلق هذا يؤكل وهذا يأكل، هذا يقتل وهذا يقتل، هذا يقطع وهذا يتقطع، الدجاجة تقطع وتشوى والإنسان يقطعها ويشويها، في حكمة بالغة من هذا. لم يظلم الدجاجة؟ ها؟ لم يظلم وتفضل الإنسان؟ ستجد هذه المسألة بسيطة يوم القيامة جدا ومريحة جدا يوم القيامة، ومع إيمانك حتى لو كنت جبريا خلاص وصلت لدرجة الشيطان ضحك عليك وجعلك جبريا، أقول لك طيب لا تذهب إلى العمل في الصباح، لأن الرزق مكفول والإنسان مجبور على رزق سيادة. ولو قلنا الإنسان مجبور على أن ينجب، طب لا تتزوج، لا تستطيع أبدا. إذا إلزم الساحل تستريح راحة كاملة، ساحلك فطرتك، ساحلك فطرتك وفطرتك مضبوطة بالشرع، انتهت المسألة. قال فالله عز وجل خلق النار وجعل فيها دائرة عزل دائرة التزام هي الإحراق، ولو لم تحرق النار فلا فائدة منه، ولو لم تروي المياه فلا فائدة منه، ولو لم تغرق المياه أيضا فلا فائدة منها. فكل شيء ربنا عز وجل جعل له خصائص. قال والنفوس لها خصائص. طيب قال وهذه هناك حكمة، لماذا النار تحرق والماء لا يحرق؟ لماذا النار هي خلي النار هي اللي تروي والماء هو اللي يحرق؟ لماذا جعل هذا في هذا وهذا؟ هذه حكمة، والحكمة لا يعلمها إلا فيك أنت. في مسائل متعلقة بالحكمة لابد تسلم، لأن عقلك البشري لن يستطيع أن يخترق الحجر. فلما تقول لماذا السماوات سبع، أنت تريد اختراق الحجر. لماذا النار تحرق والماء لا يحرق، تريد اختراق الحجر. لماذا النار لا تروي والماء يروي، أنت تريد اختراق الحجر. فليس لك أن تخترق الحجر، لأن إذا فعلت فستصل إلى حارة، ستصل إلى باب مسدود، باب مغلق، لأن حكمة الله كيف تحيط الله ولا يحيطون به علما؟ ليه؟ أنت لن تريد أن تحيط، والله جل حكم أنك لم تحيط، هو المحيط سبحانه عز وجل. قال وأن هذا تقدير لعالم آخر غير هذا العالم، وتعطيل للأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها. فربنا جعل النار تحرق، وبالتالي بتحترس منها وتستخدمها في الإحراق، وتحترس منها لتحرق جسدك وهكذا. وأن تلك الأسباب مظهر حكمته وحمده، حكمة وحمد، وموضع تصرفه بخلقه وأمره، ألا له الخلق والأمر، والأمر متعلق بالحكمة، والخلق كذلك متعلق بالمشيئة والحكمة. فتقدير تعصيلها تعصيل للخلق والأمر، وهو أشد منافاة للحكمة وإبطال الناس. إذن كل ما يحدث في هذا العالم وهذه الخصائص الموجودة للأشياء هذه كلها راجعة إلى حكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. فبالتالي أنت لن تصل هذه الحكمة فالواجب التسليم. فأنت تقول لماذا خلق الله الذباب يضايقنا؟ هل الذباب وظيفته فقط المضايقة؟ تقول لي آه. أقول لك يعني ربنا خلق المضايقة؟ نقول آه. إذن في مشحك لو كان هو لم يخلق إلا لهذا، لكن لا شك أن الله جل خلقه لحكمة، وحتى مضايقته من حكمته سبحانه لتعلم ضعفك. ولا شيء يعلم العباد ضعفهم أكثر من الذباب. حاجة جلك قد الذباب؟ أيوه. لا ده الناموس تطيره بسهولة، لكن تعالى كده أنت تحدى الذباب ومن غير باب مبين يد رجل راجل. فأنت وهي في الغرفة وليها أنت تعمل فيها إيه؟ لكن أنت والناموس في الغرفة تصلها وتعكي تقتلها. الذباب يغلق. وإن يسبك الذباب شيئا لا تستنقذه منه أبدا. فالإنسان ضعيف. فإذا هناك حكم في العالم أسرار هي حكمة أسرار. قال واقتضاء هذه الأسباب لمسبباتها كاقتضاء الغايات لأسبابها. فلو الأشياء لن تؤدي للغاية فلن نفعلها يا أخوان أبدا. ولذا أنت الشيء الذي تعلم أنه لن يحقق غاية أنت لا تفعل. يعني أنت طالب علم إذا تعلمت شيء واجب تبلغه. طيب لو أنت جلست ما عند وضعت تعلم توحيد وفقه تفعل ولا تفعل؟ لماذا؟ لأن لا غاية. احنا قلنا الأسباب مرتبطة بإيه؟ بالغاية. فالتعليم غايته توصيل المعلومة. طالما الشيء لم يصل إلى المعلومة يبقى لا تعليم. صح ولا لا؟ كل شيء لا يصل إلى غايته فلا داعي لسببه. لا داعي لاتخاذ السبب فيه. طالما لم يصل إلى الغاية فلا داعي لاتخاذ السبب فيه أبدا. أبدا. إنسان يريد أن ينجد فتزوج شجرة. ها يصلح أن يتزوج شجرة؟ لأن لم يؤدي للغاية التي ذكرنا أبدا. إنسان يريد أن يشبع، هو جائع يريد أن يشبع فيأكل بلاستيك. إذا انتفت الغاية انتفى الأخذ بالسبب. إذا انتفت الغاية انتفى. فلما قلت بلغوا عني، بلغوا عني غير العقلاء ولا بلغوا العقلاء؟ إذا لو جلست مع مجنون وقعدت تشرح له للصبح ما في فايدة. قال واقتضاء الغايات الأسباب فتعطيلها عنها قدح في الحكمة. لو إن الله خلقها كذا يبقى قدح في الحكمة. يبقى بالضبط زي ما تقول واحد جالس مع عندي يعلمها. إذا ربنا خلق كل شيء بحكمة. يعني حكمة لغاية. هذه الحكمة الغاية، الحكمة الوصول إلى الغاية. فالله خلق كل شيء لغاية. هل غاية خلقه للإنس والجن العبادة؟ لا. العبادة مطلوب من العباد لحكمة يعلمها الله، وإلا هو غير محتاج للعبادة سبحانه عز وجل. وتفويت لمصلحة العالم التي عليها نظامه وبها قوامه. يعني اتهام الله عز وجل بعدم التدبير. ومن أول شيء في الربوبية الخلق والملك والتدبير. ولكن الرب سبحانه قد يخرق العادة لبيان قدرته عز وجل. فالنار هو جعلها محرقة ثم يسلبها لحرق في حالة إبراهيم عليه السلام ليبين قدرته سبحانه عز وجل، وإن كل شيء خاضع لملكه خاضع لحكمه سبحانه عز وجل. ويعطلها عن مقتضياتها أحيانا إذا كان فيه مصلحة راجحة على مفسدة فوات تلك المسببات. فإنقاذ إبراهيم من الحريق مصلحة. فالذي يلغي خاصية الحرق في تلك اللحظة كما عطل النار التي ألقي فيها إبراهيم. ولذا لما يجي حد بقى من السفلك النار عطلت في العالم كله فلم يعد النار تحرق في الدنيا كلها، فقط النار اللي عطلت هي النار اللي تلقي فيها إبراهيم فقط. بس فقط. والبحر اللي لم يغرق موسى هو كله مغرق إلا القطعة اللي موسى عليه السلام مر فيه بس فقط. قال وجعلها عليه بردا وسلاما سبحانه عن الإحراق. خلاص خلى الإحراق مثل الماء سبحان الله. يرى في ذلك أن المصالح العظيمة وهي إثبات نصرته لأولياء، وكذلك تعصيل الماء عن إغراق موسى وقومه. وعما خلق عليه من الإشالة والتقاء أجزائه بعضه الرسول. لا، ما هو أصل موسى عمل جسر فوق الماء، ده عمل جسر بين الماء، ولذا كان كل فرق كالصوت العظيم. ده مسألة عجيبة جدا، يعني هذا الجسر هو والماء هو الماء هو، يبقى لذا كان الماء ينطبق على بعض، كان لابد ينطبق على بعض هذه الخاصية التي أوجدها الله عز وجل اسمها الإشالة. أما إن الماء يبقى متجمد كل فرق، يعني كل جبل كل فرق كالصوت العظيم، فالماء عم معمول سور، وهذا سور حيث هو ماء ولكن لا ينتقل، ومن صفات الماء الالتقاء والإشالة. فألغى الله الالتقاء والإشالة لغاية ما مر موسى وقومه، وبعدها لغاية ما دخل فرعون وقومه في منتصف الجسر، ثم عاد الماء إلى خصائصه التي خلقها الله فشال. فلما سلغ سبحانه لما فيه من المصالح العظيمة هو إنجاء أولياء والآيات الباهرة والحكمة التامة التي ظهرت في الوجود وترتب عليها من مصالح الدنيا والآخرة ما ترتب. مصالح الدنيا أمامك حكم، وكل ماذا الإنسان يكتشف أشياء في هذا العالم ويتطور الإنسان طائرات ودبابات وغواصات وأشياء، تطور الإنسان عمال يتطور، فتظهر حكمة الله سبحانه عز وجل. وهكذا سبحانه شيء رفعه فضل لضاقي أيوة نعم من الحق لا ده هو إذا جاءك كلام هذا الضلال وصل إليك تخذ فيه من حكمة، أما إن تجد أنت أن تخذ حكمة عندهم لا. ولذا أبو هريرة رضي الله عنه جاءته الحكمة ولا جاء لها؟ لا جاءته. فإذا الغازي هو الرجل وجد في بيئة فيها تدريس علوم الفلسفة والكلام والجبر، فجاءه العلم خلاص. فلما جاءه العلم كان ينبغي أن يأخذ ما فيه من حق ويترك ما فيه من باطل. والآلة التي يميز بها بين الحق والباطل هي الكتاب والسنة، فهذا اللي يقول ابن القيم. لكن هل أذهب أدرس الفلسفة وأخذ منها ما يصلح لا؟ إذا ما إذا جاءتني خلاص. فلذا العلم الذي جاء لأبي هريرة جاء ولا ذهب هو إليه؟ وهل قال النبي صلى الله عليه وسلم صرفته وهو كذوب فالزمه وتعلم منه؟ لا، لا نزل إليه الباطل أبدا. فالرجل هو أصلا تلقى هذا، فكان هذا سيد صلى الله عليه وسلم وتعمقت فيه، خذنا فيه الحق وترك فيه المرض. ها نعم رحمة الله عليه. وهذا نفس كلام ابن معالي الجوي انه في الاخر يقول انا على عقيدة عجائز بن ايشابور. ما شاء الله. كم كذي أنا أنا كذي أنا قديش لا يراه الحب خلاص.
هذا نقلا عن بعض الباحثين أن الرازي كان يقول في آخر حياته من امتاز مدينة العجائز فهو الحائي، ويقول ذلك مع تبحره في الأصول. ونقل أيضا أنه مر في طريق وخلفه عشرات تلاميذ، فمر بعجوز فسألت من هذا، فقيل لها أما عرفتيه؟ هذا الذي أقام ألف دليل على وجود الله. فقالت يا بني لو لم يكن في قلبه ألف تفكر محتاج لألف دليل. فلما بلغته كلمتها قال اللهم إيمانا كإيمان العجائز. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فهكذا سائر أفعاله سبحانه، مع أنه أشهد عباده بذلك أنه مسبب الأسباب وأن الأسباب خلقه، وأنه يملك العطيلها عن مقتضياتها وآثارها، وأن كونها كذلك لم يكن من ذاتها وأنفسها، بل هو الذي جعلها كذلك وأودع فيها من القوى والطبائع المقتضت به آثارها، وأنه إن شاء أن يسلبها إياها سلبها، لا كما يقول أعداؤه من الفلاسفة والطبائعيين وزنادقة الأطباء أنه ليس في الإنسان تجعيل هذه الأسباب عن آثارها وموجباتها، ويقولون لا تعطيل في الطبيعة، وليس الطبيعة عندهم مربوبة مقهورة تحت قهر قاهر وتسخير مسخر يصرفها كيف يشاء، بل هي المتصرفة المدبرة، ولا كما يقول بعض من نقص علمه ومعرفته بأسرار مخلوقاته وما أودعها من القوى والطبائع والغرائز وبالأسباب التي ربط بها خلقه وأمره وثوابه وعقابه، فجحد ذلك كله ورد الأمر إلى مشيئة محضة مجردة عن الحكمة والغاية وعن ارتباط العالم بعضه ببعض، ارتباط الأسباب بمسبباتها والقوى بمحالها. ثم المحذور اللازم من إنكار الفاعل المختار والفعال لما يريد بقدرته ومشيئته فوق كل محذور، فإن القائل بذلك يجعل هذه الشعور بأسرها لازمة له لزوم الطفل لحامله والحرارة للنار، ولا يمكنه دفعها ولا تخليص الحرارة منها، فهم فروا من إضافة الشر إلى خلقه ومشيئته واختياره، ثم ألزموه إياه وأضافوه إليه إضافة لا تمكن إزالتها مع تعطيل قدرته ومشيئته وخلقه وعلمه بتفاصيل أحوال عباده، وفي ذلك تعطيل ربوبيته للعالمين، ففروا من محذور بالتزام عدة محاذير واستزاروا من الرمضاء بالنار. وهذا كما نزاهه الجهمية عن استوائه على عرشه وعلوه على مخلوقاته، فإنه فرار من التحيز والجهة، ثم جعلوه سبحانه في كل مكان مخالطا للقادرات والأماكن المكروهات، وكل مكان يأنف العاقل من مجاورته، ففروا من تخطيطه بالعلو فعمموا به كل مكان. ولما علمت الفرعونية بطلان هذا المذهب فروا إلى سر منه، فأخلوا داخل العالم وخارجه منه البتة، وقالوا ليس فوق العرش رب يعبد ولا إله يصلى له ويسجد، ولا ترفع إليه الأيدي، ولا يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح، ولا عرج بمحمد إليه، بل عرج به إلى عدم صرف، ولا فرق بالنسبة إليه بين العرش وبين أسفل سافلين. ومن المعلوم أنه ليس موجودا في أسفل سافلين، فإذا لم يكن موجودا فوق العرش فهذا إعدام له البتة وتعطيل لوجوده. فلما رأت الحلولية وإخوانهم من الاتحادية بأسباب النصارى ما في ذلك من الإحالة، قالوا بل هو هذا الوجود الساري في الموجودات الظاهر فيها على اختلاف صورها وأنواعها بحسنها، فهو في الماء ماء. الظاهر فيها على اختلاف صورها وأنواعها بحسبها، فهو في الماء ماء، وفي الخمر خمر، وفي النار نار، وهو حقيقة كل شيء وماهيته. فنزهوه عن استوائه على عرشه، وجعلوه وجود كل موجود خفيف أو شعيف، صغير أو كبير، طيب أو غيره، تعالى الله عما يقول أعداؤه علوا كبيرا. وكذلك القائلون بقدم العالم نزهوه عن قيام الإرادات والأفعال المتجددة به، ثم جعلوا جميع الحوادث لازمة له لا ينفك عنها، ونزهوه عن إرادته لخلق العالم وأن يكون صدوره عن مشيئته وإرادته، وجعلوه لازما لذاته كالمضطر إلى صدوره عنه. وكذلك المعتزلة الجهمية نزهوه عن صفات كماله لئلا يقعوا في تشبيه، ثم شبهوه بخلقه في أفعاله، وحكموا عليه بحسن ما يحسن منهم وقبح ما يقبح منهم، مع تشبيه في سلب صفات كماله بالجمادات والناقصات. وإن من فر من إثبات السمع والبصر والكلام والحياة لك لئلا يشبهه، فقد شبهه بالأحجار التي لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم، ومن عطله عن صفة الكلام لما يلزم من تشبيه لزعمه فقد شبهه بأصحاب الخاص والآفات الممتنع منهم الكلام، ومن نزهه عن نزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا ودنوه عشية عرفة من أهل الموقف ومجيئه يوم القيامة للقضاء بين عباده فرارا من تشبيهه بالأجسام، فقد شبهه بالجماد الذي لا يتصرف ولا يفعل ولا يجيء ولا يأتي ولا ينزل. ومن نزهه عن أن يفعل لغرض أو حكمة أو لداع إلى الفعل حذرا من تشبيهه بالفاعلين لذلك، فقد شبهه بأهل السفه والعبث الذين لا يقصدون بأفعالهم غاية محمودة ولا غرضا مطلوبا محبوبا. ومن نزهه عن خلق أفعال عباده وتصرفه فيهم بالهداية والإضلال وتخصيص من شاء منهم بفضله أو منعه لمن شاء حذرا من الظلم بزعمه، فقد وصفه بأقبح الظلم والجور حيث يقلب في أطباق النيران من استنفد عمره كله في طاعته إذا فعل قبل الموت كبيرة واحدة فإنها تحدق جميع تلك الطاعات وتجعلها هباء منثورا، ويخلد في جهنم مع الكفار ما لم يتم منها إلى غير ذلك من أصولهم الفاسدة. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
ومن فضل الله علينا ان نجد درس التدمريه نجد ابن القيم كانه يعني سبحان الله يفسر لنا زياده في كلام ابن تيميه رحمه الله. يقول هنا: وهكذا سبحانه سائر افعاله، يعني سائر افعاله مع انه شهد عباده بذلك أنه هو مسبب الأسباب، سير أفعاله لحكمة ولبيان قدرته وملكه، وأنه يضع خصائص وقد يلغيها ويخرقها إذا شاء، فهو مسبب الأسباب. وهذا خبر ولا وصف ولا خبر مقبول؟ وأن الأسباب خلقه وملكه سبحانه، وأنه يملك تعطيلها عن مقتضياتها، وسلام هو اللي يملكها، فممكن يفعلها وممكن يلغي فاعليتها لأنه هو المالك، هو اللي مالك النار وإحراقها، فقد يجعلها دائما حارقة وقد يخرق ذلك أحيانا لبيان قدرته التامة على الملك والتحكم. فهنا لما بيجي يلغي صفة دائمة للشيء أو بين الخاصية هي دائمة ولازمة له، هذا بيان مدى عظيم قدرته وملكه وتحكمه سبحانه. وأن جعلها كذلك لم يكن من ذاتها وأنفسها، ليقتنع الناس أن النار ليست تحرق بذاتها، وإنما هي تحرق لأن الله جعلها تحرق، بدليل أنها لم تحرق إبراهيم. ولما الرجل لغى إحراقها لإبراهيم عليه السلام ليبين أنه هو الذي خلقها وهو الذي جعلها محرق، ليس فقط ليست هي من نفسها. وهذا يخالف أدبيات كلية العلوم، إن كلية العلوم ترى أن الأشياء ولها خصائص لا تنفك عنها أبدا. ولذا إذا قلت لهم أن النار صارت بردا وسلام على إبراهيم لا يمكن يصدق، لا يمكن أن يقول حتى مكذوبة، بل ممكن يأخذ بهم الحال مع التعمق في العلم الفلسفي إلى إنكار وجود إبراهيم أصلا. يعني طه حسين يقول لك هو كان في حد اسمه إبراهيم؟ النار إيه اللي صارت بردا؟ ده اصلا لم يوجد شخص اسمه ابراهيم واسماعيل، والاثار لا تثبت هذا. فدي كل نار محرقه اللي كان لا يوجد ابراهيم، الى اين النار المحرقه هذه؟ فالذين يتعلمون العلوم المنقوله عن الغرب ان الخصائص لا تتخلص لان الطبيعه فاعله بذاتها. اهل السنه يقولون الطبيعه فاعله ليس بذاتها، وانما بمراد الله منها سبحانه عز وجل. فالنار لا تحرق إلا إذا أراد الله لها أن تحرق، والماء لا يرمي إلا إذا أراد الله له أن يرمي. وهذه مسألة النار خلقت لإبراهيم عليه السلام وستخرق يوم القيامة كثير، وسيدخل محمد صلى الله عليه وسلم والصالحون إلى النار
ليستخرجوا المعفو عنهم من أهل السنة والنار ستحرقهم، ولا سيحرم الله صورهم على النار؟ ما معنى سيحرم الله صورهم على النار؟ سيلغي صفة الإحراق في الجزء اللي يمر فيه محمد صلى الله عليه وسلم والصالحون. هذا لأن النار من خلقه والإحراق من خلقه، فليست أشياء تسير بذاتها، لا، وإنما تسير بتسيير الله له سبحانه. وإذا هيسميه مسخر، ولو تسميته مسخر لإشكال، لأن فعل سخر ورد في القرآن، لكن ليس من أسماء الله المسخر، إنما وصف الله بالمسخر اللي حرج فيه. وهو يملك تعصيلها لأنه يملكها ويملك مواصفاتها. قال: وأن جعلها كذلك لم يكن من ذاتها وأنفسها، بل هو الذي جعلها كذلك وأودع فيها من القوى والطبائع ما اقتضت به آثارها. فالشيء وخصائصه الله يخلق ويخلق خصائص سبحانه. وأنه إن شاء أن يسلبها إياها سلبها. فلما يجي خالد بن الوليد رضي الله عنه ويسمي الله ويبلع السم والسم لا يؤذيه، الله عطل سلالية السم بتسمية الله عز وجل، وبلع خالد بن صحة الحادثة، وكثير من العلماء يصححونه. ولما يمشي على الماء شخص متوكل على الله ويمشي على الماء، الله عز وجل عطل إسالة الماء وجعله صلبا، وهو عنوان السيولة، يعني الأشياء اللي في العالم إما صلب وإما سائل وإما غاز. فلما ربنا عز وجل جعل مثال السائل الماء، لما الله عز وجل يلغي سيولته ويجعله صلبا يمشي عليه الصحابة أو التابعون في قتالهم للفرس، هذا أمر خارق للعادة. من الذي خلق العادة؟ الذي خلق العادة، الذي خلق العادة سبحانه. لا كما يقول أعداؤه أي الفلاسفة من الفلاسفة والطبائعيين، الطبائعيين هم عباد الطبيعة اللي يقولون أن كل شيء بالنيتشر، النيتشر الذي خلق كل شيء. وزنادقة الأطباء، الطبيب يقول لا تقول لي بقى ما يشفي ولا بركة ولا عسل ولا، أنا عندي حسابات، حسابات بالكيماويات والتهاز والتجارب خاصة، لكن لا تقول لي ولا تجيب لي حد يدعي وحد يرقي، لا لا، ده طب مع علوم، ده علم. في المنطقة جلس وحلل العسل وجدوه هو عبارة عن فراكسول، تعجبه كيف يشفي مو فراكسول يا أخي؟ في خاصية أودعها الله فيه جعلها شفاء سمالك سبحان الله. فهم زنادقة الأطباء، وإذا الطب الحديث كله مبني على مسألة إنكار مسألة البركة وغيره، هو لك عوامل معينة ماشية قواعد، بواحد زائد واحد يساوي اثنين، عايزين إفيان. قال: أنه ليس في الإمكان تجريب هذه الأسباب من آثارها وموجباتها. ويقولون لا تعطيل في الطبيعة، يعني لا تعطيل في الطبيعة، خصائص الطبيعة سارية لا يمكن تخرق أبدا. فإن حلفت له على 30 حلفان إن إبراهيم عليه السلام النار صارت برضه من سلامة ليس، يقول لك احنا بص انا ما عندي تجربه، حولها لك نار عينه وخط سبعه فيها، وريني كده هتكون بلد سلامه ازاي؟ يا ابني مش انا اللي اعزل بيها الاخراق، الاحراق ده هو سبحانه لا اله الا الله. فهم فعلا يفعلون هكذا، يفعلون هكذا فعلا. وليس الطبيعه عندهم مربوبه مقهوره، هي نفسها الرب. قال: تحت قهر قاهر وهو الله، والله يوصف بانه قاهر ويسمى القهار، وتسخير مسخر، مسخر اسمه ولا صفة؟ صفة. يصرفها كيف يشاء، والتصريف صفة لله عز وجل، بل هي المتصرفة المدبرة. وهذا معناه ان كل اجزاء الطبيعة آلهة مع الله. ولا كما يقول من نقص علمه ومعرفته بأسرار مخلوقاته وما أودعها من القوى والفضائل والغرائز وبالأسباب التي ربط بها خلقه وأمره وثوابه وعقابه، يعني قلنا محض مشيئة لله عز وجل. يعني هل النار يا جبرية محرقة مثلها؟ الله هو الذي جعلها، نعم الله الذي جعلها تحرق، نعم سبحانه عز وجل، لكن هي جعلها محرقة بحيث انه مع التجربة ستحرق في كل مرة، ولن يتخلف إحراقها إلا إذا رضى هو أن يتخلف الإحراق، فجعلها محرقة لحكمة الله ثم لإثبات كلام ملكه يسلب الإحراق إن شاء هو، وعندما يشاء فإنه يشاء لحكمة، عند الجبرية هو يشاء بغير حكمة. قال بل هي المتصرفة المتدبرة، ولا كما يقول من نقص علمه ومعرفته بأسباب مخلوقاته وما أودعها من القوى والطبائع والغرائز وبالأسباب التي ربط بها خلقه وأمره وثوابه وعقابه، يعني في ثواب بسبب والعقاب بسبب، عند الجبرية الثواب بلا سبب والعقاب بلا سبب، يعني إبليس لما يخلص النار مظلوم لأنها مشيئة، محض مشيئة، فجحد ذلك كله ورد الأمر إلى مشيئة محضة مجردة، من؟ الجبرية، مجردة عن الحكمة والغاية وعن ارتباط العالم بعضه ببعض، ارتباط الأسباب بمسبباتها والقوى بمحالها. فالله عز وجل جعل سننا بحيث أنت متأكد إن لما تجعل المرتح متأكد صح، لكن إن حصل أمامك إن النار لم تحرق ستقول الله سلبها الإحراق هذه اللحظة، إنما هي بعد ذلك ستحرق وقبل ذلك كانت تحرق. الجبير لك لا، هي كل مرة بتحرق بمشيئات بلا حكمة بلا حكمة. قال ثم المحظور اللازم من إنكار الفاعل المختار الفعال لما يريد بقدرته ومشيئته فوق كل محظور، فإن القائل بذلك يجعل هذه الشرور بأسرها لازمة له لزوم الظل أو الطفل لحامله. يعني يقول إن هو أودع أشياء مجبرة في العالم لازمة لهذا العالم وألزمها بمشيئة مجردة من الحكمة، كل ذلك كلام كلام الجبري يرد عليه فيه، ولا يمكنه دفعها، فالإنسان لا يمكنه دفعها ولا تخليص الخيرات منها. هنا عند الخيرات منها أو الخبرات، فهم فروا من إضافة الشر إلى خلقه ومشيئته واختياره ثم ألزموه إياه. هنا بقى من الجبري، قال الجبرية الجبرية فروا من إضافة الشر إلى الله، قال ربنا لا يخلق الشر أبدا والله الذي يخلق الخير والشر، قال إلى فهم فروا من إضافة الشر إلى خلقه ومشيئته، يعني الشر بيتم من دون مشيئة الله وإنما بيتم من مشيئة العباد لأن العباد هم خالق وأفعاله. فلما يقول الشر ليس إليه يقصدون أن الشر إليه خلقا، ونحن نؤمن بأن الشر ليس إليه مفعولا وليس فعلا، فالله لا يفعل شر وإنما يخلق الشر على اعتبار مخلوقاته سبحانه عز وجل، وفي خلقه الشر وفعله ليس شرا، فهم يجردونه من مشيئته واختياره ثم ألزموه إياه وأضافوه إليه إضافة لا يمكن إزالتها مع تعطيل قدرته ومشيئته وخلقه وعلمه بتفاصيل أحوال عباده. هم نفوا هذا كله، إنما القدرية نفت كل هذا ثم جعلوا يحاسب العباد. طب إزاي يحاسب؟ بلا قدرة ولا علم ولا مشيئة ولا اختيار، وكيف كيف يعني؟ سبحان الله. وفي ذلك تعطيل ربوبيته للعالمين، لأن مقتضى الربوبية أن يكون له مشيئة واختيار وأن يكون له حكمة وأن يكون قادرا على الخلق سبحانه وقادرا على إجبار العباد عن إنشاء ليجبرهم. ففروا من محظور بالتزام عدة محاذير واستجاروا من الرمضاء بالنار، لما جردوه من الصفات عطلوه وأعدموه ونسبوا إليه الشر في المهاد خالص، لأن هو سبحانه عز وجل العباد خالقون والعباد مريدون، فهو لا يخلق ولا يريد ولكن يعذبهم في الآخرة. هنا تناقض رهيب جدا، لأن معناه لابد أن نثبت له القدرة على الأقل على التعذيب، ونقول لهم لماذا العباد الذين خلقوا أفعالهم واختاروهم بإرادتهم لماذا لا يختارون عدم العذاب في الأخرة؟ يعني عند المعتزلة الزاني الله عز وجل تدخل في مسألة الزنا بخلق ولا مشيئة؟ طب ولكن سيعذبه على الزنا، فيقول هو يعذبه بقاعدة العدل، نقول طيب ماشي فيعذبه بقالة العجز. لكن هنا لابد لكي يعذبه أن يكون من صفاته القدرة على التعذيب. وانت بتقول هو ليس له قدرة، زائد انه لكي يعذبه لابد يكون له مشيئة لتعذيبه، وانت بتجرده من المشيئة. فكيف؟ فكل المحظورات اللي فروا منها سيقعون فيها، لان الله في الاخرة لابد لكي يعذب العباد العاصين من ان يكون له قدرة ومشيئة واختيار، صح ولا لا؟ فالصفات اللي جرستوه منها في الدنيا لابد ملزمون، اذا كان في جنة ونار وثواب وعقاب، ملزمون باثباتها لا في الاخر. طبعا فلا. وانتم تريدون ان تجردوه من ظلم العباد، تقولون لو هو سبحانه اللي اجبر العبد على الزنا ثم يعذبه فهو ظالم، رد على الجبرية تقولون هذا. نقول طب هو لما لم يلزمه بالزنا ولم يختره له ولم يشأه ولم يخلقه يأتي في الآخر يعذبه على، طب كيف يعذبه؟ سيعذبه بقدرة. طب سيستخدم قدرته في تعذيبه، يستخدم أن يريد ذلك؟ ما الإرادة هي إرادة توجيه القدرة. فأنتم كل الصفات اللي نفيتموها في الدنيا ملزمون بإثباتها في الآخرة، وبالتالي في الآخرة سيكون ظالما، وأنتم أردتم تجريده عن الظلم ثم تأتون في النهاية وتصفوه بهذا. لأن العدل مقتضى العدل، إذا العبد هو اللي خلق فعله وهو اللي اختار فعله، إذا من العدل أنه يعذب نفسه على فعله أو لا يعذب نفسه على فعله بعد ذلك. ما هو عبد قادر قوي مختار خالق، فإذا قوي خالق تيجي في الآخرة والأجاب مجبر. هم أرادوا نفي الجبري عن العباد كده، أرادوا نفي الجبري عن العباد. طيب لما أرادوا نفي الجبري عن العباد إثبات الاختيار للعبد، إذا أثبت الاختيار للعبد في الدنيا إثبت له اختيار فين؟ طب عبد مختار في الدنيا يختار يتعذب في الآخرة؟ يعني هو اختار الزنا في الدنيا وروح يختار يتعذب ويخش النار بنفسه؟ قال لك لا، ده في الآخرة لا يختار، يعني مجبر. الله الله الله، ده انتوا أصلا بتنفوا الجبر، كيف تثبتوا الجبر في الآخرة؟ وبتنفوا الصفات في الدنيا تثبتها في الآخرة؟ يبقى خرجوا من متناقضات إلى متناقضات، ومن ضلال إلى ضلال، واستجاروا بالنار من الرمضاء. الله المستعان. قال وهكذا كما نزه الجهمية عن استوائي على عرش. طبعا الاستواء هذا أكبر أول قضية ظهرت في إنكار الصفة، وعلو على مخلوقات، والعلو صفة ذات والاستواء صفة فعل، فرارا من التحيز والجهة. ثم قالوا لو قلنا هو عالي على مخلوقات يبقى فيه جهة، ولابد يتحيز، لابد يتحيز، لأن احنا عندنا جهة علو وجهة شرق وجهة غرب وجهة جنوب، او على الاقل في علو وسفل. يعني انت عندك اربع اتجاهات على الاقل، صح ولا لا؟ علو وسفل ويمين وشمال. فطيب قالوا لو اثبتنا جهة امتنا ثلاث جهات، اذا جانب ان بين الجهات في برضو شمال غرب وشرق وجمال شرق وجهة. خافوا من إثبات الجهة لله عز وجل. ما الحل إذن؟ نفس العلو، والاستواء مقتضى العلو، صح ولا لا؟ الاستواء من مقتضيات العلو، فلا بد تنفي مقتضى العلو، لأنك لو أثبت المقتضى أثبت العلو نفسه اللازم. فهم الأنام فجعلوا سبحانه في كل مكان حتى لا يثبت له جهة العلو، قالوا لا، لأن هذا تحيز، يبقى هو في كل مكان. ثم جعلوه سبحانه في كل مكان، وطالما في كل مكان الأماكن تختلف، ففي الأماكن فيه حمامات، وفي أماكن وحل، وأماكن قادرات، وأماكن نجاسات، وطالما في كل مكان يبقى سيكون في التماثيل والأصنام والصلبان، وبالتالي لو هو في كل مكان يبقى لو يتكاثر في العالم، لأن لو عبدت الصليب والشريط مكان يبقى عبدت الله، ولو عبدت شجرة أو اللات أو العزة يبقى عبدت الله. إذا ما فيش شركة في العالم بمقتضى المقاصد كل مكان. وللأماكن المكروهات وكل مكان يأنف العاقل من مجاورته، ففروا من تقصصه بالعلو فعمموا به كل مكان. وهنا بيقارن ما ما بين المعتزلة وبين ابن عربي لسه جاي، فهم عايزين يقارنوا نظرية الاتحاد، او حتى احنا بنقول اتحاد مجازا. لو ابن عربي لا حلولي ولا اتحادي، ابن عربي لا حلولي ولا اتحادي. الحلولية مثل النصارى والاتحادية مثل الجهمية. الحلولية ان ربنا حل في ذات شريف، هي حل في المسيح عليه الصلاة، والهندوس ربنا حل في البقر. اما الاتحاد ده الجهمية، ان ربنا هو الهوى في كل مكان، هو الروح اللي في الجسد، هو الماء اللي في الورد. يبقى فيه مخلوق وفيه خالق، ولكن الخالق دخل جوه المخلوق، ده اسمه اتحاد. اذا دخل جوه جزء يبقى اسمه ايه؟ حلول. لكن ابن عربي لا عنده اتحاد ولا حلول. ابن عربي الله هو الحالة، لا حلول ولا اتحاد. اصل الحلول يبقى فيه عندي خالق ومخلوق، والاتحاد كذلك فيه خالق ومخلوق، لكن الخالق دخل جوه المخلوق. فالجهمية عندهم ربنا سايح في الكون مثل الهواء اللي في كل مكان، مثل الروح اللي جوه الجسد، مثل الماء اللي في الورد. يبقى في ورد وفي ماء وفي جسد وفي روح وفي عالم وفي رب. اما الاتحادية اللي عندهم خلول جزء، الحلولية اتحاد جزئي، ان ربنا لما حل لم يحل في العالم كله كما قال الجهمية، بل حل في عيسى فقط او حل في البقر فقط، فده الحلول وده الاتحاد. اما ابن عربي لا حلول ولا اتحاد، الله هو العالم، الله نفسه قطع نفسه حتت، قطعه صارت عرش، وقطعه صارت جبريل، وقطعه صارت بحار، وقطعه صارت محيطات، وقطعه صارت جراد وبشر وشجر واشياء من هذا القبيل. او ان الله دي صورته، العالم صورته، والصوره في الحقيقه لا وجود لها يا اخواننا، لان الصوره تختفي باختفاء صاحب الصوره. يعني الصورة اللي في المرآة دي لا حقيقة لها، حيث لو أطلقت الرصاص على صورتك في المرآة لن تموت، لن تموت. فالعالم عند ابن عربي إما هو الله وإما هو صورة الله سبحانه عز وجل. ما هو هنا إن هذا كلام مجازي، هو ليس اتحادا، هو تجزئة. لذا قرأ لله ما في السماوات وما في الأرض، مثل الله ما في السماوات وما في الأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض. فلازم لكي لو صنفنا هنحط في الاتحادية، بس ده ليس اتحادا، الاتحاد هو التحدي بين الخالق والمخلوق، لكن ليس عندهم مخلوق. الشاهد ان هو هنا ابن القيم بيقارن ما بين القدرية اللي أرادوا تنزيه الله عز وجل فنفوا صفاته كلها، ثم رجعوا تناقضوا فيها واثبتوا الصفات كلها في الاخره لزوما لهم بهؤلاء الذين اعرضوا نفي العلو فوقعوا فيما هو اسوا منه. فالمعتزله ارادوا تنزيه الله عن الظلم، ارادوا تنزيه الله عن افعال العباد، هم يريدون تنزيه عن الظلم. فلما ارادوا تنزيه عن الظلم ونزوه عن المشيئه والاختيار والفعل، وقعوا فيما هو اسوا منه باثبات الظلم في الاخره له. كذلك اللي أرادوا ينفوا العلو هم في الحقيقة وقعوا بعد ذلك فيما هو أسوأ منه، لأن نفي العلو ألزمهم بإثبات السفول. فهنا مقارنة يا إخواننا فقط. طيب، ولما علمت الفرعونية بطلان هذا المذهب فروا إلى شر منه، فأدخلوا داخل العالم وخارجه منه البتة، وقالوا ليس فوق العرش رب يعبد. سماهم الفرعونية لما انكروا ان فوق العرش رب العالمين، يبين شابه فرعون لما قال يا هامان ابن لي صرحا لعل ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى. يبقى هؤلاء لما قالوا ربنا فوق العرش قالوا اني لاظنه كاذب. وسماهم الفرعونية من هنا. الفرعونية في مذهب ابن القيم منكروا علو الله على عرشه. فأخلوا داخل العالم وخارجه منه البتة. فربنا لا داخل العالم، احنا معاه، ربنا ليس داخل العالم، وانما الذي داخل العالم هو اصاب صفات الرب. لكن هو خارج العالم؟ نعم خارج العالم طبعا، فوق العالم. هم قالوا لا داخل ولا لا خارج ولا داخل، وده الاشاعره كذلك يقولون. وقالوا ليس فوق العرش رب يعبد ولا اله يصلى له ويسجد. لكن طب بنصلي لله بس ليس فوق العرش، وبنسجد لله بس ليس بل الله في كل مكان. بكلام الشاعر أيضا. قال: ولا عرج بمحمد صلى الله عليه وسلم إليه، بل عرج به إلى عدم صرف، عرج إلى السماء مش إلى الله. إحنا عندنا وعرج فعلا إلى السماء صح، لكن إلى الله سبحان الله فوق السماء. ثم عندما عرج إلى السماء، والسماء في العلو، لكن الله في العلو لا، الله ليس في العلو. قال: بل عرج به إلى عدم صرف، ولا فرق بالنسبة إليه بين العرش وبين أسفل سافلين. فربنا فوق العرش لا، فأسفل سافلين لا، في كل مكان. ومن المعلوم أنه ليس موجودا في أسفل سافلين، من المعلوم عند من؟ عند أهل السنة. فإذا لم يكن موجودا فوق العرش إذا هو عدم، طالما لا فوق ولا تحت ولا عكس، فهذا إعدام له البتة وتعطيل لوجوده. فلما رأت الحلولية، ها حلولية هم الاتحادية، كل من الاتحادية حلولية، وليس كل حلولية اتحادية. الاتحادية ربنا حل في العالم، فالاتحادية حلولية، كل اتحادي فهو، وليس كل حلولي اتحادي. لا، الاتحاد اشمل وعام. ايوه، الحلولية عندهم متحجز، والاتحادية عندهم تحكم. فأما الحلولية عندهم، الاتحادية عندهم ان ربنا حل في العالم، والحلولية ربنا حل في جزء من العالم، يبقى الاثنين متفقين في الحلول. اي قال: فلما رأت الحلولية، وأظهر مثال الحلولية في زماننا عباد البقر وعباد المسيح، وإخواننا من الاتحادية، عرفنا رأي الاتحادية أشباه النصارى، ما في ذلك من إحالة، كلمة الإحالة عن العدم، اكتفوا العدم. قالوا: بل هو هذا الوجود الثالث الوجودات. ده كلام من؟ ربنا ثالث كل حاجة، الجهمية، ربنا ثالث كل شيء، الجهمية. الظاهر فيها على اختلاف صورها، تمام؟ وده قريب من كلام ابن عربي. وأنواعها بحسبها، فهو في الماء ماء، وفي الخمر خمر، وفي النار نار. هنا خلاص تقاربوا مباشرة مع من؟ مع مذهب ابن عرب، وده اللي خلى عبد الرحمن الوكيل وغيره يسموه اتحادية. فهم قالوا: الله هو الآكل والمأكول، والشارب والمشروب، والناكح والمنكوح، والعابد والمعبود. وعقد الخلائق في الإله عقائدا، وأنا اعتقدت جميع ما اعتقده. خلاص، هو ربنا كل شيء. وهو في الخمر خمر، يبقى أنت لما تيجي تشرب خمر، أنت بتشرب مين؟ وأنت الله، يعني الله بيشرب الله. ما هو الناكح والمنكوح، هو الآكل والمأكول، أعوذ بالله. وهو حقيقة كل شيء، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ وماهيته؟ فنزهوه عن السوء، هم أرادوا تنزيه، فوقعوا في ايه؟ ده وقع في مصائب كثيرة. كل ده هو يريد يقارن بينه وبين القدرية. خد بالك، ابن القيم هنا لا يريد الكلام على ابن عربي ولا غيره، ولا حتى الخلية والاتحادية، هو يريد يهاجم القدرية، ان يفروا من شيء فوقع في أسوأ منه. فالذين أرادوا ينزوه عن العرش وقعوا في انه يكون في القذرة في البر والبراء. وجعلوه وجود كل موجود خسيس او شرس، صغير او كبير، خير او غيره، تعالى الله عما يقول اعداؤه علوا كبيرا. فهما هو هنا يريد يبين سوء فعل القدرية مقارنة، ويقارنهم بسوء فعل الاتحادية، لان الاتحادية مقتضى المذهب ده انه يستحيل ان يعذب الله عبدا، لانه هيعذب قطعة منه ازاي؟ ما هو الكفار حتى من الله، والمؤمنون قطعة من الله، فيعذب ايه ويعمل ايه؟ وبالتالي ما لازمة الجهاد؟ انت بتجهد من؟ يبقى اذا لا جهاد ولا دعوة ولا شيء. واخد منه كثير جدا، شغل كثير جدا، وبالتالي بدأ هو يريد ينكر عذاب الاخرة كله، ويريد ينكر نعيم الاخرة عليه، لكن بياخده واحدة واحدة. فقال: خلي بالك، مفيش متعة بين رجل وامرأة في الجنة خالص، ليه يا خالد يا جندي؟ قال اصل ربنا هيلغي الاعضاء التناسليه. ده بيقول لك في الفيديو يقول لك في الاخره في الانسان من غير اعضاء تناسليه فمفيش متعه، مفيش فرق ما بين الذكر ايه وانثى ايه. هو ما الذي يميز الذكر عن الانثى؟ هو قال ما فيش في الاخره اعضاء تناسليه خالص، فمفيش معاشره. لكن المجرمين تقولوا ان الانسان يقعد يعاشر في الجنه؟ طب في النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المعاشره؟ قال لك حديث كده في البخاري كده. فهو بيلغي المتعه ودي نوع من انواع المتعه. بعدين يلغي مساله التمتع بعطايه الطعام والشراب والخمر التي لا يبلغها ولا فيها ولا تحسين والعسل واللبن وخلاص. طيب قال وكذلك القائلون بقدم العالم، من الذين قالوا بقدم العالم؟ فلاسفه وخذوها منهم المعتزله، نزهوه عن قيام الارادات والافعال. العالم وجد من دون اراده منه، الحرارة جت من النار لكن النار لم ترد هذه الحرارة، النار لا إرادة لها. فالله عز وجل وجوده أدى لوجود العالم، لا إرادة له ولا فعل له. المتجددة به يقصد متجددة الآحاد، لأن أفعال الله عز وجل صفة قديمة ولكن أفعالها حديثة. فكل فعل لله قديم النوع حادث الآحاد. ثم جعلوا جميع الحوادث لازمة له لا ينفك عنها، لازمة له الحوادث، لأن هو لو هو العالم يبقى الحوادث تحدث في العالم. ونزهوه عن إرادته لخلق العالم، فالعالم وجد ليس خلقا منه، فهو اللي أوجده، هو سبب له، هو علة له من دون إرادة. وأن يكون صدوره عن مشيئته وإرادته سبحانه. طب يا معتزلة، من اللي اوجد الجنة والنار؟ هي وجدت هكذا، فهو سبب، لكن هو لا يريد لا. وجعلوه لازما لذاته فالمضطر الى صدوره عنه، لقاعدة ان الله لازم لذاته، يعني واجب بذاته. نعم هو واجب بذاته، نعم، لكن هو واجب بذاته مريد مختار سميع بصير. هم قالوا واجب بذاته لا مريد ولا مختار ولا سميع ولا بصير. قالت الاشاعرة هو واجب لذاته سميع بصير مريد خبير عليم حي متكلم، بس قوي لا، حكيم لا، عزيز لا. وكذلك المعتزلة الجهمية نزهوه عن صفات كماله، اللي هم خبرنا الفلسفة، لئلا يقع في تشبيه. ثم قال قلنا سميع يبقى مثل الإنسان خلاص، فليس بسميع لأنه لا يمكن فيه شيء. ثم شبهوه بخلقه في أفعاله وحكموا عليه بحسن ما يحسن منهم وقبح ما يقبح منهم، مع تشبيهه بها في سلب صفات كماله بالجمادات والناقصة. هو يفعل الأصلح، طب يبقى له إرادة؟ فهم قالوا ليس له إرادة، فجمعوا المتناقضات، كيف أوجبوا عليه فعل الأصلح وكيف جردوا من الإرادة؟ وهل يمكن الإنسان يفعل الأصلح بالإرادة؟ ده ربنا بين ذلك، قال إن أريد إلا الإصلاح، إذا ربط الإصلاح بإيه؟ الله أكبر. قال فإن من فر من إثبات السمع والبصر والكلام والحياة له لئلا يشبهه فقد شبهه بالأحجار، لأن الحجر لا سمع ولا بصر ولا إرادة ولا تسمع ولا تبصر. هذا كده ما معنى كلام ما إبراهيم عليه السلام لما يقول لأبيه يا أبت لما تعبده ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك؟ قال طيب ما أنت تعبد مين؟ تعبد الله، ما الله لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيء. ولذا كان العكس، قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. قال ومن عطله عن صفة الكلام لما يلزم من تشبيه بزعم، قال لو قلنا ربنا بيتكلم اذا ربنا له لسان وشفتين واسنان واماكن فيها المخارج واضراس، فقد شبهه باصحاب الخرف. هو بينفي صفه فيقع في اسوء منها، كل ده بيريد يرد عليه، كل ما تنسي صفه تقع في اسوء منها. اذا نفيت عن الله السمع يبقى شبهته بالاصم، واذا نفيت عن الله البصر يبقى شبهته بالاعمى، واذا نفيت عن الله الغنى شبهته بالفقير، وإذا نفيت عن الله الإرادة شبهته بالجمال بالذي لا إرادة له. فكل ما ينسو صفة يقع فيه ضدها. قال ومن نزه عن نزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا، طبعا دي الأشعار بيديكوها مش كده إخوان، بيشركوها ولا بيأولوها؟ والتأويل يؤدي الى نفس الصفر، لما قالوا ينزل امره نقول ينزل امره بصوت الاخير، يعني باقي اليوم مفيش امر ولا ايه الحكايه؟ ينزل ملك، ينزل ملك في الثلث الاخير فقط. فلما بينفوا صفه لما بيأولوا صفه يؤدي ذلك الى ايه؟ ما فيها. ونفوا نزوله كل ليله الى سماء الدنيا ودنوه عشيه عرفه من اهل الموقف يدنو منه، ومن صفات الله الدنوه. ومجيئه يوم القيامه للقضاء بين عباده، ومجيئه لك ايه؟ في الارض، من الارض فرارا من تشبيه به الاجسام. قالوا كل من تشبه بصفه هذا جسم، فشبهوه بالجمال. ما هو يريد ينفع لله النزول والمجيء والدنو حتى ينفع لله الحركه. فاذا نفيت عن الله الحركه، مع ان لفظ الحركه احنا متوقفين فيه، فاذا نفيت عن الله الحركه ازددت له الجمود، يبقى جمال، اعوذ بالله. لكن اذا قصدك بالحركه نزول في السجده فيلم لنا، قال شبهوه بالجماد الذي لا يتصرف ولا يفعل ولا يجيء ولا ياتي ولا ينزل ولا يستوي. قال ماشي، ومن نزهه هو ساب الجبريه، ساب القدريه، هينتقل للجبريه. يا اخوان الان هينتقل للجبريه على طول، اذن انها تاذن. وساب تناقضهم تناقضا شديدا جدا، سينتقل الى الجبريه. فقال ومن نزهه على ان يفعل لغرض او حكمه، من اللي قال انه يفعل بلا حكمه؟ الجبريه، او لداه من الفعل، هو بيفعل بدون داعي، يفعل ما يشاء، مثل كانه يعني شخص مسلوب الاراده او شخص مجنون يتصرف وخلاص. حذرا من تشبيهه بالفاعلين لذلك، فقد شبهه باهل السفه والعبث، اللي بيفعل شيء لمجرد مشيئه بدون حكمه يبقى سفيه او عابث. يعني لما تيجي تقول لواحد انت بتقرا يقول لك ليه؟ تقول لك معرفش. طب بتاكل ليه؟ معرفش. تشرب ليه؟ لا اعلم. لما كل حاجه اللي يعلم ان هو بيتصرف دي عبث. فقد شبهه باهل السفه والعبث الذين لا يقصدون بافعالهم غايه محموده لا غرضا مطلوبا محبوبا. ثم نقل الى المعتزله تاني، ومن نزهه عن خلق افعال عباده، المعتزله القدريه، وتصرفه فيهم بالهدايه والاضلال، وتخصيص من شاء منهم بفضله اللي هم المؤمنين، او منعه لمن شاء الكافرين، حذرا من الظلم بزعمه. كل اللي خلى المعتزله ينتجوا هذا خوفهم من اتهام الله بالظلم، لان يعني الجبريه يعتبر اتهم الله بالظلم، والظالم ليس بحكيم. فقد وصفه باقبح الظلم والجور، هم ارادوا يسروا من وصف الظلم فوصفوه باقبح الظلم والجور، حيث يخلد في اطباق النيران من استنفذ عمره كله في طاعته اذا فعل قبل الموت كبيره واحده. عند المعتزلة أيوة، لو واحد طول عمره يطيع الله ثم ارتكب كبيرة واحدة خلاص خلدت النيران، فإنها تحبط جميع تلك الطاعات. وأهل السنة يقولون بأنه لا يحبط الطاعات إلا الشرك، لمن؟ مات عليه، وتجعلها هباء منثورا، ويخلد في جهنم مع الكفار ما لم يتب منها إلى غير ذلك من أصولهم الفاسدة. ويرد عليهم برد آخر، هو سيخلد مرتكب الكبيره في النار؟ يقولون نعم. وواجب عليه؟ نعم، عندهم واجب عليه. طيب كيف سيخلدهم؟ بارادته ولا بدون ارادته؟ يبقى انت اثبتت الاراده لله. طب بقدرتي ولا بغير قدرته؟ يبقى اثبتت القدره لله. وانتم اصلا نفاة الايه؟ نفاة الاراده اصلا. اصلا هم داخلين في الاراده اصلا. كان قال انتم اثبتتم الاراده ده، فكيف؟ تنفوه عنه في الدنيا وتثبتوا له في الاخره؟ يعني هو لا ليس بمريد ثم فجاه يبقى مريد؟ طيب هو لما يجي يكلم الملائكه ليعذبه يعني يتكلم؟ كنت قلت لا يتكلم. فكيف تنفوا عنه صفات ثم تثبتوا له في الاخره؟ اما ان الصفات دي كما قلت مواجب الوجود دائما معه، واما انتم تقولون لا يمكن الحدوث على الله، انتم تجعلون الحدوث بعد الدنيا كمان. كنت قلت لا يمكن وصف الله بالحوادث، وقلنا نبرئ الله عز وجل من، واحنا فعلا نبرئ الله عز وجل، لكن نسبة الصفة قديمة لازمة، هم قالوا ما فيش صفة قديمة لازمة، ففي الأخيرة في، يبقى إذا أنت أثبتت الحسنى اللي احنا قلنا ان المجال دي من الامكان والحسان لا يمكن لله عز وجل الان انتم اثبتوها في الاسبوع لانه حدثت له ارادة يعذب بها وقدرة يعذب بها وهيمنة. قال فيعد ذلك من اصول الى غير من اصول الفاسدة فهذا وامثاله يعني المعتزلة فروا منه وهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا اي المعتزلة والاشاعرة والجهمية والمسائين لما اختلفوا من الحق باذنه. اذا لو هدينا فهذا باذن الله والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم فنسال الله طالما هدانا ان يثبتنا على هذه الهدايه. نسال الله العفو والبركه. الله فيك.